بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس العقيدة في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقد توقفنا في المرة الماضية في الكلام على التأصيل الأول لشيخ الإسلام بعد المقدمة. احنا قلنا إن كتاب الحموية يتكون من أربعة أشياء: المقدمة، وقد انتهينا منها بفضل الله تعالى، ثم بعد ذلك التأصيل الأول، ثم التفريع، ثم التأصيل الثاني، ثم الخاتمة. ففي التأصيل الأول أخذنا المرة الماضية ما يقارب نصفه، وهو الكلام على مواقف فرق المسلمين من أصول الدين وفروعه. مواقف فرق المسلمين من أصول الدين وفروع الدين. قلنا أصول الدين هي العلميات، الأمور التي تعتقد ويدان الله بها، وفروع الدين هي الأمور التي تعمل، لا تعتقد، تعمل. فما تعتقده وما تعمله، ما هي مواقف فرق المسلمين سواء كانوا أهل حق أو أهل باطل من تلك الأمور. قلنا هذه الأمور مرجعها إلى الدين كله: العلميات والعمليات. ما هي العلميات؟ ثلاثة أشياء: الإلهيات، ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وعز وجل، ثم النبوات، ما يتعلق بأنبيائه، ثم السمعيات، ما يتعلق باليوم الآخر، ثم العلميات أو الشريعة، الفقه، يعني الصلاة والعبادات والمعاملات والأخلاق وما إلى ذلك. فما هو موقف فرق المسلمين من هذه المسائل الأربعة؟ فرق المسلمين قلنا هم ستة، كلهم مسلمون، لكنهم واحدة على السنة وخمسة على الإيه؟ على البدعة. اللي على السنة أهل السنة والجماعة، واللي على البدعة المشبه والمؤولة والمفوضة، وواقفة اللسان والقلب، وواقفة الإيه؟ القلب دون اللسان. يبقى كم فرقة؟ ست فرق. هذه فرق المسلمين أخذناها المرة الماضية، مواقفهم من أصول الدين وفروعه، العلميات والعمليات. موعدنا اليوم في الكلام على مواقف فرق الكافرين، وهم الفلاسفة بنوعيهم، أعداء الرسل. الفلاسفة وخلوفهم اليوم، الفلاسفة هم سلف خلف اليوم، خلف اليوم الذين يعادون الشريعة ولا يريدون تطبيقها. هؤلاء من سلفهم؟ الفلاسفة الباطنية والفلاسفة القرامطة، الزنادقة، الذين أرادوا أن يوفقوا بين العقل والنقل، فوفقوا بينهم على حساب مين؟ على حساب النقل. أولوا النقل، أو فوضوه، أو حرفوه، أو بدلوه، من أجل أن يحافظوا على عقلياتهم وما يرونه من مصالح العباد. فالفلاسفة قلنا فرقتان: فرقة أولت العلميات والعمليات، يعني أولت التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات اللي هو ما يتعلق بالله، كل مؤول عندهم، وأولت النبوات، وأولت السمعيات ما يتعلق باليوم الآخر، وأولت هذه الفرقة الباطنية، ولم تؤول العمليات، قالت نصلي ونصوم ونزكي ونحج على ما جاء عن الرسل. أما الفلاسفة الباطنية، عذرا، الفلاسفة القرامطة، أولوا العلميات والعمليات، قالوا الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه رموز الأشياء أبعد مما تراه من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج. فالصلاة هي معرفة أسرار القرامطة والزنادقة، والصيام هو كتمان أسرارهم، والحج هو أن تقصد أن تزور قبور مشايخهم، وهكذا. فتأويلات باطنية بعيدة، يعني أولوا حتى العمليات أولوها، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. حتى أولئك الذين أولوا العلميات فقط دون العمليات أيضا ليسوا مسلمين كابن سينا. فإحنا موعدنا اليوم في الكلام على أعداء الرسل من الفلاسفة بنوعيهم، ومواقفهم من الأمور الأربعة اللي هي الإلهيات والنبوات والسمعيات، هذه العلميات، وكمان والعمليات والفقه. طبعا قبل أن نشرع في الكلام على الفلاسفة قبل أن نغوص في الكلام عليهم. كلامنا المرة الماضية في مواقف فرق المسلمين من أصول الدين وفروعه. احنا قلنا أصول الدين هو ايه؟ العلميات العقيدة يعني. وقلنا فروع الدين هي ايه؟ العمليات. العلميات متعلقة بقول القلب وعمله، والعمليات متعلقة بايش؟ بعمل الجوارح، بقول اللسان وعمل الجوارح. هذا وهذه ايش اخواننا؟ هذه العلميات وهذه العمليات، وهذه العقيدة وهذه الشريعة. طيب مواقف، اليوم موعدنا مع مواقف من فرق غير المسلمين. من ايش اخواننا؟
من الفلاسفة.
لا، من اصول الدين، مواقفهم من اصول الدين وايه وفروعه. احنا قلنا اصول الدين اللي هو العلميات او العقيده، وفروع الدين هو الشريعه، العبادات والمعاملات. اصول الدين اللي هو العقيده، كم شيء احنا قلناهم؟ ثلاث: الالهيات والنبوات والسمعيات. يعني هذا المبدا وهذا الايه؟ المعاد. المبدا هو الايمان بالله، والمعاد الايمان باليوم الاخر، وهذا هو الايمان بالنبي الذي جاء ليخبرك بمبدئك الذي نشأت منه، أن الله الذي خلقك، ويخبرك بأنك إذا أمنت به ما معادك؟ إما جنة وإما نار. إن أمنت به في الجنة، وإن كفرت به فيه، كفرت به أو بما أتى به من أمور المبدأ أو يا أخوانا المعاد. إذا النبي جاء ليخبرك بالمبدأ ويقول لك إن أمنت بما أخبرتك به فلك كذا في المعاد، وإن كفرت فلك كذا في إيه؟ في المعاد. مع أخوانا. فما فالدين كله مرجعه إلى أركان الإيمان. وأركان الإيمان هي الإيمان بالله، والإيمان بالإيه؟ والإيمان برسله، والإيمان باليوم الآخر. هتقول لي يا شيخ أين الإيمان بالملائكة؟ داخل في الرسل. يبقى هنا الإيمان بالإيه؟ بالملائكة. طب أين الإيمان بالكتب؟ ها؟ في الرسل، من النبي جاء بكتاب. يبقى الإيمان بالكتب داخل فين يا أخوانا؟ الإيمان بالكتب. إحنا عايزين نوزع أركان الإيمان الستة على الإلهيات والإيه؟ النبوات والسمعيات. يبقى الإيمان بالله يدخل في توحيد الألوهية. ويا أخوانا؟ ها؟ والربوبية وإيه؟ والأسماء والصفات. لأن كل هذه الأشياء متعلقة بالإيمان بمن؟ يعني ألوهية الله وربوبية الله وأسماء الله وصفاته، ده مرادنا بالإيمان بالله. الإيمان بالرسل، الملائكة الرسل كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس. بس الرسل واسطة بين من ومن؟ بين الله ورسل الأرض. لم يبعث الله لبني آدم إيه؟ ملائكة. لو أرسل ملائكة لجعلهم من البشر حتى يستطيع أن يتعاملوا معهم. إذن الملائكة هم رسل الله إلى رسل الأرض. طيب والرسل من بني آدم؟ هم رسل الله من الله إلى إيه؟ إلى بني آدم، وأيضا الجن. الإيمان بالكتب الذي جاءت به إيه؟ جاءت به الرسل. طيب الإيمان باليوم الآخر، يبقى هذا ركن، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بقي ركن سادس من أركان الإيمان. ما هو؟ ها؟ الإيمان بالقدر. أين نضعه؟ الإيمان بالقدر أين نضعه؟ في هذه الأركان، هذه أركان خمسة. هذه الإيمان بالله واحد، والإيمان بالرسل يضغط الإيمان بالملائكة، والإيمان بالأنبياء، أليس كذلك؟ والإيمان بالكتب. يعني الإيمان بالرسل فيه ثلاث أركان للإيمان، والإيمان بالركن، يبقى هذا ركن، وهذا كم؟ ثلاثة، وهذا واحد، كم ركن كده؟ خمس أركان. أين السابع السادس؟ الإيمان بالقدر. أين تضع الإيمان بالقدر؟ هل في
والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة والإيمان بالأنبياء. طب الجواب يرفع يده تفضل. أحسن. يبقى الإيمان بالقدر يعني الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى لجميع المخلوقات، كما قال الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه قوله: ما ضابط الإيمان بالقدر الذي اختلط على الناس؟ قال: القدر قدرة الله. القدر هو أن تعتقد أن الله قادر على خلق أفعال العباد من الطاعات والمعاصي مع كونه غير ظالم له. يبقى المعتزلة كيف حلوا موضوع القدر؟ قالوا: العباد خلقوا أفعالهم والله لا يقدر على خلق أفعال العباد. يبقى المعتزلة للحفاظ على صفة العدل نقصوا الله إيه؟ صفة الإيه؟ القدرة. طب والجبرية لما أرادوا أن يحافظوا على صفة القدرة وأن الخلق كل شيء حتى في العباد نقصوا الله صفة الإيه؟ العدل، فاتهموه بالظلم. فالمعتزلة وصفوا الله بالعدل المطلق لكنهم وقعوا في الإيه؟ في نقص قدرته، فقالوا هو غير قادر على خلق أفعال العباد، بل العباد هم الذين يخلقون أفعالهم من الطاعات حتى يكون عادلا. كيف يعاتبهم على عامة على أمر لم يعملوه؟ هكذا زعم المعتزلة. الجبرية على النقيض قالوا الله قادر على خلق أفعال العباد، إذن هو ظلم من عذبه على من لم يقدروا على خلق فعله. إذن كلاهما أخطأ في صفة القدرة أو صفة الإيه؟ العدل. أهل السنة أثبتوا القدرة وأثبتوا إيه؟ العدل. إذا ما هو القدر؟ هو إيمانك بعموم قدرة الله، فإن الله كل شيء في الوجود داخل تحت قدرة الله. إذا تقرر ذلك فيقول إمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية يقول: وحقيقة القدر الذي عايز تكتب بتين دول، وحقيقة القدر، وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن، واستحسن ابن عقيل ذا، يعني هذا القول أن القدر هو قدرة، مش القدر جاي من قدرة، يبقى هو القدرة. واستحسن ابن عقيل ذا يعني هذا القول من أحمد، أحمد من؟ ابن حنبل رضي الله عنه، من أحمد لما حكاه عن الرضا، عن الرضا الرباني، الرباني أو الشيباني، أنا مختلط على الكلمة. قال من الذي قال؟ ابن عقيل. الإمام من الإمام؟ الإمام أحمد. قال أي ابن عقيل: الإمام أحمد شفى القلوب بلفظة. الإمام تبع ثلاث أبيات عذرا. الإمام شفى القلوب، يعني الإمام ابن أحمد بن حنبل حل مسألة القدر لما قال القدر قدرة الرحمن، كانت حلت مسألة القدر. الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار، مش كلام طويل، وهي ذات بيان يعني واضحة. يبقى القدر هو أن تؤمن بعموم قدرة الله على خلق أفعال العباد وعلى كل شيء في الوجود. لو نقص إيمانك بقدرة الله على خلق كل شيء يبقى أنت عندك خلل في الإيمان بالقدر. ولذلك مراتب القدر الأربعة إيه؟ أول شيء الإيمان بالإيه؟ ها؟ المراتب الأربعة الإيمان بالقدر لذكر ابن تيمية في الوسطية وغيره. الإيمان بالعلم، العلم القديم. نمرة اثنين الإيمان بالكتابة، أن الله كتب. رقم ثلاثة الإيمان بالمشيئة، المشيئة الكونية والشرعية. في مراتب القدر مرادنا بالمشيئة هنا الكونية والشرعية. الكونية أصلا عند إطلاق كلمة المشيئة يراد بها الكونية لا يراد بها الشرعية. يبقى المشيئة كونية فقط. لما أقسم أقول الإرادة، الإرادة كونية وهي المشيئة، وإرادة شرعية هي المحبة أو الرضا. والركن الرابع من أركان الإيمان بالقدر هو الإيمان بالإيه؟ ها؟ العلم والكتابة، هي مرتبة العلم صح. هو الله كتب ما علم ولا كتب أمر خلاف ما علم؟ كتب ما علم. طيب والعلم هو الوجود الايه؟ الوجود العلمي. طيب والكتابة الوجود البناني، صح؟ طيب بعد ذلك ايه اللي بقي معك في الوجود؟ الإيمان. أنا عايز كلمة واحدة، دي العلم وهذه الإرادة، صح؟ ايه بقي معك من أركان الفعل؟ القدرة. يبقى المرتبة الرابعة في الإيمان بالقدر هو الإيمان بالقدرة. يبقى الأول الإيمان بشمول العلم، أن علم الله يعلم القديم والحديث، يعلم كل شيء، إن علم شامل. نمرة اثنين الإيمان بشمول الكتابة، كاتب في اللوح كل شيء إلى أن تقوم الساعة. الإيمان بالمشيئة، أن الله شاء كل شيء أراده. آخر شيء قدر على كل شيء. يبقى علم كل شيء، ها إيه؟
كل شيء وقدر على
كل شيء. كتب كل شيء، أراد كل شيء سيخلقه وسيوجده، ها؟ ولا غيره الذي أراد كما يقول المعتزلة؟ المعتزلة يقولون إن الله لم يشأ معصية العاصي والكفر الكافر، إنما الكافر أراد المعصية والله لم يريدها منه، يعني يكون في كون الله ما لا يريد وما لا يشأ. هذا ضلال مبين. المرتبة الرابعة القدرة هي الإيمان بالقدرة. الإيمان بالقدرة بنعبر عنها بعبارة الإيه؟ إذا تم العلم والإرادة والقدرة يبقى تم إيه؟ الفعل. يعني خايا الفعل إلى حيز الوجود، يعني خلق الفعل. ولذلك بعضهم بيعبر عنها يقول لك الإيمان بالإيه؟ ها مرتبة الخلق. بعض الإخوة منكم قال إيه؟ المرتبة الرابعة في الإيمان بالقدر الخلق، أليس كذلك؟ فهم اللي قالوا الخلق، لأن هل العلم من غير كتابة أو مشيئة أو قدرة يبقى خلق؟ طب هل العلم مع كتابة في خلق؟ لا. طب علم مع كتابة مع مشيئة من غير قدرة هل بوجود الشيء؟ لا. إنما إذا تمت أركان الوجود مع القدرة وجد الإيه؟ وجد المقدور أو المراد أو المعلوم. معايا يا إخوانا؟ إذن القضاء والقدر أركان هو إيه؟ هو القاعدة اللي قلناها من قبل اللي هو أركان الإيجاد. أي شيء عشان يوجد لابد له من العلم، ها، والإيه؟ والإرادة والإيه؟ والقدرة. العلم فيه أمران، العلم والكتابة، والقدرة عذرا والإرادة هي المشيئة، والقدرة اللي هي مرتبة القدرة أو مرتبة الإيه؟ خلق. طيب لو أنا آمنت بالمراتب الأربعة القضاء والقدر، يبقى طب القدرة، قدرة شمول قدرة الله للمخلوقات، وما من شيء خلق إلا بقدرة الله، ولولا قدرة الله ما وجد شيء. إيماني بهذا داخل في الإيمان بألوهية الله، داخل في الإيمان بالألوهية وأنه هو الذي ينبغي أن يعبد دون غيره، ولا الربوبية؟ الربوبية. يبقى الإيمان بالقضاء والقدر زي ما قال الشيخ أحمد مرجعه إلى فين يا إخواننا؟ الربوبية. الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر يعني الإيمان بعموم قدرة الله وشمولها، وهذا داخل فين؟ في توحيد الربوبية. جميل. إذا تقرر ذلك في الإيمان بالقدر من توحيد الربوبية بهذه الأركان الستة للإيمان، أرجعناها لإخواننا لأصول الدين هي العقيدة هي العلميات هي الإلهيات والنبوات والإيه؟ والسمعيات. نحن نقول أن نعرف عقائد الخليقة سواء من أهل الإسلام سنة أو بدعة أو من أهل إيه؟ الكفر. هو كل ناس في الوجود يا مسلم يا كافر. المسلم إما سنة وإيه؟ أو بدعة مبتدع. إحنا أخذنا في المرة الماضية عقائد أهل الإسلام كم فرقة؟ ست فرق. في كم مسألة؟ مسألة الكبرى الأصول دي وفروع الإلهيات والنبوات والسمعيات وإيه؟ والعمليات. فإحنا عايزين الآن نأخذ مواقف الفلسفة من ذلك. ممكن يا شيخ نادي مشكورا. طيب وعايز واحد يقرأ الأبيات المكتوبة دي قبل أن يمسحها الشيخ نادي. من يقرأها؟ أم من يحفظها؟ تفضل. شأنه
هو قدرة
الرحمن ابن عقيل حنبلي واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه
عن الرضا
الشيباني اللي هو أحمد الشيباني
قال
الإمام شفى القلوب
بلفظته
ذات
اختصار
وهي
ذات بيان مختصرة وبينة ووضحة في القضاء والقدر. نعم. طيب الإمام بالقدر، أنا عايز أقول جزء الإمام بالقدر، هل الإمام بالأركان الأربعة للقضاء والقدر كافية في الإمام بالقدر؟ كثير من الناس يظن أن الإمام بالأركان الأربعة في القدر هذا كافي من القدر. لا، لابد من ركن آخر، أن تؤمن بنظرية السببية. يبقى القدر له وجهان، الوجه الأول تؤمن بمراتب أربعة أو المرتبتين، بعضهم يجعلها مرتبتين وكل مرتبة لها إيه؟ لها مرتبتين، وبعضهم يجعلها أربع مراتب. الركن الثاني أنك تؤمن بالسببية. المراتب الأربعة بنرد بها على من؟ المراتب الأربعة آمنا بها لنرد على من؟ من المبتدع؟ القدرية اللي نفوا قدرة الله على خلق العباد مجوس هذه الأمة، ولا الجبرية؟ لا، هذه كلها للرد على المعتزلة فقط والقدرية الأول اللي هم نفوا مشيئة الله وقدرته على خلق أفعال العباد. بل القدرية الأول نفوا العلم، ولكن قال خاصموهم بالعلم، ناظروهم في العلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفر. يعني ناقشوا القدرية الأول لما سلف المعتزلة بالعلم الإلهي الشامل، إذا أقر بالعلم الشامل خلاص، هو عالم وكتب ما علم، ها، وشاء ما علم وقدر على ما علم، فحيلزم الإمام بمقيت المراتب لإقراره بالإيه؟ بالعلم، يبقى خصم خلاص. يبقى إذا أقر بالعلم سيقر بالإيه؟ بالمراتب الأخرى كالمشيئة والقدرة اللي هو بينكرهم أصلا. طب وإن أنكر العلم كفر، إذا أنكر شمول علم الله الأشياء. هذا كلمة الإمام أحمد رحمه الله. إذن المراتب الأربعة القدر بنرد بهم على فرقة من فرق اللي أخطأت في قضاء القدر، وهي المعتزلة أو القدرية الأول اللي أنكروا إيه؟ القدرية الأول، غلاة القدرية اللي أنكروا العلم. المعتزلة لما جاءوا بعد القدرية وعلموا أن السلف كفروا القدرية الأول، قالوا ليه إنكار العلم؟ قال خلاص أنا هنقرب العلم. والمعتزلة اختلفوا في الكتابة، بعضهم أقر بها وبعضهم إيه؟ لم يقر بها، لكن أجمعوا على إيه؟ المتقدمون أنكروا العلم، فالعلماء أهل السنة كفروه، فجاءوا المعتزلة عشان ما يقعوش في الكوف، قالوا هنقر بالعلم. واختلفوا فين؟ لا، في الكتابة، هل نقر ولا نقر؟ لكن أجمعوا على إيه؟ أجمعوا على إن المشيئة والقدرة يا إخوانا منتفيتان. إذن المعتزلة لما خالف القدرية، والقدرية الأول كلهم متفقون على إيه إخوانا؟ على إنكار إيه؟ المشيئة والقدرة في خلق أفعال العباد. قالوا إن العبد خلق أفعاله من طاعات حتى يستحق أن يدخل عليها الجنة، وخلق أفعاله من معاصي حتى يستحق أن يدخل أجله إيه؟ النار، وأن الله القادر ولا يشاء خلق أفعال العباد من طاعات المعاصي. فأجمع القدرية الأول والمعتزلة على إن المشيئة والقدرة على أنهم ينفيان المشيئة والقدرة على خلق أفعال إيه؟ مشيئة الله والقدرة على خلق أفعال العباد. يبقى إذا المراتب الأربعة بنرد على مين؟ على القدرية الأول والمعتزلة، صح ولا لا؟ طيب كيف إذا سنتهم بأن احنا جبرية؟ أليس الجبرية كالأشاعرة؟ الجبرية والمعتزلة، الجبرية اللي منهم الأشاعرة اللي قالوا بنظرية الكسر، ألا يقرون بالعلم؟ يقرون به، والكتاب والمشيئة والقدرة، يقول والله كل شيء خلقه الله، صح؟ بل يقالون في ذلك، ويقولون إن ما في، يعني يقولون إن الله الأشياء الله يفعل عند الأشياء عندها لا به. كيف نرد على الجبرية وإحنا أمامنا بمراتب الأربعة؟ ها، نظرية السببية. نظرية السببية أن الله خلق في الأشياء، جعل الأشياء أسبابا في أشياء، فما خلق الله شيئا إلا بسبب، فجعل الله المخلوقات أسبابا ومسببات. ما جعل شيء مخلوق إلا يخلق به بسبب، كل شيء جعل الله له سببا. يعني إيه سبب؟ يعني جعل في المخلوق قوة وطبيعة وخاصية بها يوجد الله المسبب، فجعل في الماء قوة الإغراق، وجعل في النار قوة الإحراق، وجعل في النساء قوة الإيلاد، وجعل في، فكل شيء جعل فيه إيه؟ قوة معينة. خلق الله في كل شيء خاصية يتولد عن تلك الخاصية إيه؟
المسبب تلك القصيه الاسباب. فنظريه السببيه نظريه كبيره اللي احنا ردنا بها على مين؟
جبريل.
على جبريل. لان الاشاعره يقولون ايه؟ يقولون الله اغرق الغريق عند ايه؟ عند ملاقات الماء لا بالماء. يبقى مش بالماء غرق، لا، لما لاقى الماء غرق. واحرق المحترق عند لما ايه؟ لما لاقى النار. يعني امر مصادفه، وليس في النار قوه الاحراق ولا في الماء قوه الاغراق. هذا طبعا بعيد عن الواقع. اذا ايمان بنظريه السببيه رد على من؟
جبريل.
على الجبريل. يبقى ليس معنى ايماننا بالمشيئه والقدره ان الله شاء وقدر على خلق افعال العباد، ليس معنى ذلك ان افعال العباد ايه؟ ان العبد ليس له مشيئه وقدره على خلق افعاله. اذا افعال العباد لو قلنا مخلوقه بمشيئه الله وقدرته فقط، والعبد ليس له قدره ولا مشيئه على خلق افعاله على ايجاد افعاله، عذرا بقول من؟ قول الجبريه. طب لو عكسنا وقلنا ان العبد هو اللي بمشيئات العبد وقدرته خلق فعله، والله لا مشيئه له ولا قدره على خلق فعل العباد، يبقى قول من؟ قول المعتزله والقدريه الاول. طب نحن ماذا قلنا؟ نحن على السنه اثبتنا قدره الرب وقدره العبد على خلق الفعل، واثبتنا مشيئه الرب ومشيئه العبد على خلق مين؟ الفعل. يا اخواننا، فالفعل ينسب الى العبد فعلا، وينسب الى الرب خلقا. فعل طاعه ومعصيه تنسب الى العبد ايه؟ لانها صدرت عن مشيئه العبد وقدرته، وينسب فعل العبد طاعه ومعصيه الى الرب خلقا. فالله خلق طاعه طاعات العباد ومعاصيهم. طب والعباد هم الذين باشروا طاعتهم واوجدوها بمشيئتهم وقدرتهم، واوجدوا معاصيهم ايضا وباشروها بمشيئتهم ايه وقدرتهم، ومن هنا كانوا مستحقين للثواب او ايه او عقاب. كل هذا الكلام احنا مرادنا منه نبين ان كل مسائل الدين مرجعها الى اخواننا، كل مسائل الدين مرجعها الى هذا الجدول الذي تكلمنا عنه المره الماضيه بالنسبه لفرق المسلمين. كنت عايز اقول شيء بالنسبه للمره الماضيه، شيء مهم جدا، مهم جدا جدا. احنا قلنا مواقف فرق المسلمين، وهنا مواقف مين؟ هنا مواقف تلك هي المواقف. في كتاب من كتب الأشاعرة من أعظم كتبهم، ومن يعني الكتب اللي هي يعني من أشدها ضلالا وإيغالا في التأويل، اسمه المواقف لعضد الدين الإيجابي. فأرجو أن هذا لا ينسى من هذه المواقف. مواقف يا أخوانا فرق مين؟ غير المسلمين. من إيه موقفه؟ من إيه؟ من أصول الدين وإيه؟ اللي هم الفلاسفة. قلنا إن أبو حمد أبو الحسن الأشعري ألف في هذا الكتاب اسمه مقالات غير الإسلاميين. ده كتاب لأبي الحسن الأشعري وهو مفقود، وينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية. وهنا ألف أبو الحسن الأشعري أيضا كتاب اسمه مقالات مين؟ الإسلاميين واتجاهات المصلين. المصلين يعني ايه؟ يعني لا، المصلين يعني ايه؟ اهل القبلة. اهل القبلة يعني 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 اتجاهات المصلين، مع ان كلهم متجهين للقبلة ومسلمون، الا انهم ايه؟ لهم اتجاهات، وكل واحد له بوصله مسلم مختلف عن الاخر، وان كانوا كلهم اجتمعوا على الايه؟ الصلاة. من هذا العنوان تفهم ان ابو الحسن الاشعري يرى ان اللي ما بيصليش ايه؟ ليس المسلمين. يعني العباره نفسها انه ده الحد الادنى عشان يبقى مسلم مبتدع مسلم سني، لازم يكون يصلي. فكان الصلاه كما في الحديث فارق بين الاسلام والكفر. نعم. طب اذا تقرر ذلك فنحن عايزين نقرا كتاب مقالات الاسلاميين لابو الحسن الاشعري، ونبحث عن النقولات اللي نقلها العلماء عن كلام ابي الحسن في كتاب مقالات غير الاسلاميين. احنا عملنا جدول المره الماضيه، تذكرون عايز واحد يقول لي الجدول ده اللي كل كلامنا في العقيده الى ما شاء الله مرجعه لهذا الجدول اذا تكلمنا عن الاسلاميين، وهذا الجدول اذا تكلمنا عن غير الاسلاميين. ما هو هذا الجدول؟ احنا قلنا كم فرقه هنا اخواننا؟
كم فرقة؟ فرق الإسلاميين. طب هنا هنا فرق الإسلاميين، فرق الإسلاميين الفرقة الأولى إيه؟ قلنا إيه يا أخوانا؟ لا، أول شيء المثبتون ها إيه؟ للظاهر القائلون بأحسن. دول كم فرقة؟ من هم؟ أهل السنة والمشبه وأهل التشبيه. جميل. طيب اللي بعد ذلك النفاة للظاهر. نعم
القائلون خلاف،
القائلون بخلاف. نعم دول فرقتين اللي هم المؤولة والايه والمفوضة او اهل التجهيل. نعم طيب بعد ذلك ها الواقفة، دول فرقتين ها واقفة القلب واللسان، يعني لا يتكلم بلسانه ولا يعتقد بقلبه، هو ساكت بقلبه متوقف بقلبه متوقف بلسانه. ونما اثنين واقفة القلب واللسان. نما اثنين واقفة مين؟
القلب دون اللسان.
القلب دون اللسان. طيب دي الفرقة ست فرق موقفه من ايه؟ ها من كام من كام؟ يعني حنجز كلمة كبرى الإلهيات ها والإيه النبوات والإيه السمعيات والعمليات صح؟ دي الشريعة. يعني احنا قلنا مواقفه من هذه الأمور. أنا الآن أسأل مسألة مهمة جدا، عايز أكتب عبارة على هذا الكلام، هكتب ثلاث جمل. أهل السنة يجوزون الوقف والوصف التأويل لفظا ومعنى في آية آل عمران وحكم التأويل في آية آل عمران. يعني اللفظ أقف ولا أوصل؟ أنا عايز أشوف على قول المذاهب الستة، أقف وجوبا ولا أوصل وجوبا ولا أجوز الاثنين ولا أمنع الاثنين بالضبط؟ لأن كل الفرق كل الفرق على هذه الآية، آية آل عمران، آيات محكمات وآيات متشابهات. في آية آل عمران عايزين نعرف حكم الوقف اللفظي والوصف اللفظي، يبقى حكم التأويل لفظي. ما آية آل عمران تتكلم عن التأويل، وحكم التأويل معنى، يعني إيه حكم التأويل؟ مين بيأول ومين بيأولش؟ لأن كل الفرق على إن التأويل ده شيء لابد منه تروح فيه لازم أول. حتى أبو حمد الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين اتهم أحمد أنه يؤول. الشيخ الإسلام رد عليه قال أهل السنة لا يؤولون أبدا. هنشوف هذا في آل عمران، عايزين نشوف مواقف الفرق الستة وحكم التأويل في آل عمران. احنا قلنا أهل السنة يا أخوانا ها مالهم؟ أهل السنة بيقول يقول بالظاهر ولا بالمعنى الباطن المؤول؟ يقول بمعنى الظاهر، الظاهر كتاب السنة، ولا المعنى الباطن المؤول؟ الظاهر. وبيقول الباطن موافق للظاهر صح، فيش باطن مخالف للظاهر، الباطن موافق للظاهر، ونحن ندين الله بالظاهر. جميل. إذا هؤلاء أهل السنة يحرمون التأويل ولا يجيبونه ولا يجوزونه؟ يحرمونه ولا يجيبونه ولا يجوزونه. التأويل هو المعنى الباطن المؤول، شو قلنا المعنى المؤول غير المعنى الظاهر. شو قلنا في أصول الفقه في شيء اسمه النص ها والظاهر والايه والمؤول. النص هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل النقيض، الظاهر هو اللفظ الدال على معنى راجح مع احتمال ضد المرجوح، المؤول هو المعنى المرجوح مع احتمال ضد الراجح. كده في اصول الفقه. فالمعنى الراجح اسمه ايه؟ راجح في اللفظ مش جازم. المعنى الواحد الجازم الذي لا نظير له نص لا يحتمل، تلك عشرة كاملة فاشلة تسعة و 11. طيب الظاهر يعني 90% ان الآية معناها كذا و 10% معناها الآخر. فال 90% المعنى اللي واخد 90% مش معنى ظاهر راجح، المعنى اللي واخد 10% مش معنى مرجوح مؤول. فالظاهر الراجح اسمه ظاهر ها والمرجوح اسمه مؤول.
اسمه مؤول. فالمعنى المؤول معنى باطن ولا ظاهر؟ معنى باطن، عايز قرائن وما إلى ذلك. إذن المعنى الظاهر والمعنى الباطن، المعنى الظاهر والمعنى الباطن. مين بيقول بالباطن المخالف للظاهر؟ المؤولة والمفوضة. مش احنا قلنا المؤولة والمفوضة أجمعوا على إن الظاهر مراد ولا غير مراد؟ غير مراد. طب ما نام الظاهر غير مراد، يبقى إذا لابد أن نذهب إلى مين؟ للباطن المؤول. بس الفرق بين المؤولة والمفوضة إيه؟ إن المؤولة علموا هذا المعنى الباطن المؤول، والمفوضة لم يعلموا فوضوا إلى الله. المهم الاثنين قالوا إن الظاهر غير مراد والمراد معنى باطن مؤول. المفوضة لم يعلموا ها، والمؤولة علموا، أليس كذلك؟ إذا الاثنين أجمعوا على إيه يا إخواننا؟ ها، لا يعني على إيه؟ على وجوب التأويل وحرمة الأخذ بالظاهر. إذا هؤلاء يوجبون التأويل. ليه يوجبون التأويل؟ لأنهم يحرمون الأخذ بالظاهر ويقولون إن الأخذ بالظاهر من أصول أهل البدع والضلال والكفر، أليس كذلك؟ يبقى يوجبون إيه؟ تبحث عن معنى الباطن. طيب المعنى الباطن عندهم موافق للظاهر ولا مخالف؟ مخالف. لو كان موافق كان خدوا الظاهر الموافق للباطن أو الباطن الموافق للظاهر. الباطن والظاهر لو كان متوافقين الظاهر والباطن ما كانش عندهم إشكال، كان خدوا بالظاهر. فلما قالوا إن الظاهر كفر وضلال وبدعة حرموا الأخذ بالظاهر وأوجبوا الأخذ بالتأويل. لكن هل هذا المعنى الباطن المؤول يعلمون أو لا يعلمونه؟ هذا عليه على هذا افترق إلى المؤول الذين علموا المعنى الباطن المؤول، والمفروض الذين لم يعلموا المعنى الباطن المؤول وإنما قالوا هذا المعنى موجود ولا يعلمه إيه إلا الله تعالى. يبقى إذن المؤول والمفوضة أو النفاة للظاهر القائلون بخلاف الباطن يوجبون التأويل ويحرمون الأخذ بالظاهر. أي أهل السنة يأخذون بالإيه ويقولون أن الظاهر موافق ليه للباطن، وأن ما ظهر من معاني كتاب السنة هو الباطن الذي يريده الله، هو. طب ما هو هذا الظاهر عند أهل السنة؟ هو ما يليق بكمال الله. طيب المشبهات نفس الكلام، قالوا نأخذ بالظاهر وليس هناك باطن مخالف للظاهر، نفس كمال السنة. طب إذا ما الفرق بينهما؟ إن المشبه قالوا إن الظاهر هو إيه الظاهر عندهم؟ عند المشبه كأهل السنة تماما في إنه يأخذون بالظاهر ويقولون إن الباطن إيه؟ موافق للظاهر ولا فرق، ليس هناك ظاهر وباطن متخالفان، الظاهر والباطن متوافقان. وقالوا نحن نأخذ بالظاهر ونوجب الأخذ بالظاهر ونمنع الأخذ بالمعنى الباطن المؤول، لأنه مش معنى باطن مؤول مخالف للظاهر أصلا. طيب إذا ما الفرق بينه وبين أهل السنة؟ أن الظاهر عند المشبهة هو ما يليق بالمخلوق من النقص، والظاهر عندنا نحن أهل السنة هو ما يليق بالخالق من الكمال. هذا الفرق. المشبه بيقول يد الله فوق أيديهم، يقول لك لا أعقل من يد الله إلا ما أعقله من قول أيديهم. أيديهم اللي عرفه. طب يد الله يبقى اللي عرفه برضه، هو لا يعقل إلا ذلك. تقول في يد تليق بجلال الله وبعظمة، يقول لك ما شف اللي ما شفتوش لا أقر به، أنا ما شفتش. يبقى إذن هو حكم على أسماء الله وصفاته حكمه عليه أسماء المخلوقات وصفاتين. إذا مشكلة المشبه إنه إيه؟ صحيح هو قال إن الظاهر والباطن متوافقان ونحن نأخذ بالظاهر ونحرم التأويل، المشبه يحرم التأويل، لكن هو رأى إن ظاهر الأسماء والصفات هو ما يليق بمن؟ ظاهر أسماء الله وصفاته هو لم يعقل منها إلا ما يليق بالمخلوق من النقص والعجز والقصور والعيب، أليس كذلك؟ من هذا هو؟ هو هو لا هو كده قال، هو كده عالم الكيف، هو قال الكيف والمعنى واحد وانا اعلمه، اللي هو ادي اليد والعين التي اراها هي كيد الله وعينه. نعم، هذا كده مشبه ومجسم. اذا المثبتون للظاهر القائلون به والمانعون الاخذ بالباطن اللي ليس عندهم باطن يخالف الظاهر، هؤلاء ايه حكم التاويل عندهم؟ يوجبونه ولا يحرمونه ولا يجوزونه؟ ها، يحرمونه. يبقى نكتب كده يحرمون التأويل. يبقى نحن أهل السنة والجماعة هل نقول إن الله أنزل القرآن له ظاهر وباطن، الظاهر غير الباطن وباطن غير الظاهر، وإن الظاهر يأخذ أهل الشريعة والباطن يأخذ أهل الحقيقة، والظاهر المتشرعين والعامة والدهماء، والباطن أهل الحقيقة وأهل التصوف والسلوك والزهد؟ ليس كذلك، الباطن عندنا كالظاهر لا فرق بينهم. معي أخوانا؟ إذا أهل السنة والمشبهة يحرمون إيه؟ طب نحن أهل السنة هل نقول بالتأويل؟ أبدا، في شيء اسمه تأويل. ما معنى التأويل الذي ننفيه؟ لا،
ما معنى التأويل هنا؟ كلمة يحرمون التأويل يجبون التأويل كل ده على المعنى، كل ده على المعنى. ركزوا معي يا إخوان، كل الخلاف لما نقول مواقف هؤلاء الفرق الستة من الإلهيات والنبوات والسمعات والإلهيات، مواقفهم من هذه من نصوص الإلهيات، يعني الآيات والأحاديث اللي تتكلم عن توحيد الله، والآيات والأحاديث تتكلم عن نبوة الأنبياء، والآيات والأحاديث تتكلم عن يوم الآخر، والآيات والأحاديث تتكلم عن الفقه والشريعة، مواقفهم من نصوص هذه الأشياء، يعني مواقفهم من معانيها ولا من كيفياتها؟ من معانيها مش من كيفياتها. يبقى أهل السنة يحرمون التأويل في المعنى، فلا يقولون إن في معنى باطن مؤول يريد الله غيره غير الظاهر. طب والمؤول والمفوضة؟ يقولون فيه معنى باطل يريد الله غير الظاهر، والظاهر غير المراد. طب الواقفة يعني إيه؟ يعني يوجبون التأويل في المعنى ولا يحرمون التأويل ولا إيه؟ يجوزون التأويل. يقولون ممكن يكون الحق هو الظاهر كما يقول مين؟ أهل السنة. وممكن يكون الحق المعنى الباطل كما يقول مين؟ المؤول والمفوض. تذكرون لما قلنا الواقفة توقف قال يحتمل هذا يكون صح وهذا يكون. طب انت تعتقد ايه؟ يقول انا لا اعتقد شيئا، بس اجوز الامرين. اذا التاويل هو يحرمه ولا يجبه ولا يجوزه؟ يبقى الواقفه من نوعين يجوزون
تاويل المعنى.
كل على المعنى يا شيخ، كل كان على المعاني. طب لما انا اقول الظاهر من النصوص والباطن من النصوص، الباطن هو المؤول، قصد على المعاني والكيفيات، المعنى الظاهر والمعنى الباطن. المعنى الباطن احنا بنسميه تأويل فاسد، يعني ايه؟ يعني تحريف. فلما قال الله عن اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني ايه؟ يعني يتركون المعنى الظاهر الذي أراده الله ورسوله موسى عليه السلام، ايه؟ ويذهبون إلى المعنى الباطن الذي جاء من عندهم ليس من عند الله، ويقولون هو من عند الله، ها؟ من عند من؟ من عند أنفسهم، ويكذبون على الله ورسوله. يبقى اللي ياخذ بالظاهر اخذ بما جاء من عند الله ورسوله، واللي بياخذ الباطن هو يترك الظاهر. يبقى حرف اللفظ عن مواضعه. موضع اللفظ ان يدل على الايه؟ ما هو اين موضع اللفظ؟ ان يدل على ايه؟ على المعنى الظاهر. فلما انا اخذ اللفظ بيدل على المعنى الباطن، ها، الذي لم يذهب الله، يبقى وضعت اللفظ موضعه من معناه ولا وضعته غير موضعه؟ يحرفون الكلمه عن مواضعه في المعاني، هذا إلا من يحرفوا اللفظ. فاليهود كانوا يحرفون اللفظ ويحرفون المعنى، وما أكثر ما كانوا يحرفون الإيه؟ المعنى. ليه؟ ليه تحريف اللفظ؟ ها؟ يعني قحة واضحة، وقاحة ظهر، الكشف سهولة، صح؟ لكن لما يجي يقول لك إيه تعتبر النقاش، يقول لك الشريعة لسه حاجة عند الشريعة، الشريعة معقول حد يقول إحنا مسلمين يا جماعة بنصلي الرسول، مش حاجة تروح عندي. ليه؟ عشان لو قالك ما مش شريعة هتيجي عليه انت، ان هو لتأويل الظاهر يفهمه العامة والدهماء، لكن لما يخش في الدستور حط الدستور يقول لك طب المرأة زي الرجل في الميراث وفي كل حاجة وفي الزواج والطلاق تتزوج أربعة كما ايه؟ كما يتزوج أربعة، يعني ايه؟ يعني طب فين يا عم انت مش ضد الشريعة؟ تروح عليها ليه؟ الموضوع يبقى هو ما قدرش يحرف الظاهر لكن حرف الباطن. كذلك أولئك الباطنية لما ما قدروش يحرفوا النفس حرفوا المعنى وحرفوا الألفاظ أيضا. زي إيه تحريفات اليهود في اللفظ؟ لما قال الله قلوا حطة، يعني حطة، يعني يا الله حط عنا خطايانا واغفرها لنا وارفعها عنا، فقالوا حنطة، حرفوا اللفظ.
وفي السلام والسلام
وهكذا. ولكن ما أكثر ما كانوا يحرفون إيه؟ المعاني. وضعون الآيات والإصحاحات والأسفار في غير إيه؟ في غير موضعها، في المعاني. والله يريد كذا هو يريد كذا. جميل. كذلك القرامطة والزنادقة والمبتدعة، فرق الخمسة المبتدعة دول وفرق الفلاسفة حرفوا اللفظ والمعنى. حرفوا اللفظ لما قالوا استوى بمعنى ايه؟ استولى، وزودوا اللام. طيب حرفوا ده اسمه التحريف في اللفظ. والإلحاد في آيات الله وأسمائه وصفاته، الإلحاد هو الميل لغة، ومن اللحن في القبر انك تميل بالشق عن فتحته العليا تاخذ شق جانبي. فالإلحاد هو الميل. فالذين يلحدون في اسماء الله واياته يعني يميلون بها عن وجهها. وما وجهها؟ اللفظ والمعنى. ان تقف عند اللفظ الذي نزل من السماء، ها، وتقف عند المعنى الذي نزل من السماء. فان حرفت اللفظ الذي نزل من السماء
إذا قال حتى في آيات الله وأسمائه. طب وإن حرفت المعنى ها أيضا حق أيضا يبقى قال حتى في يبقى هو الإلحاد في آيات الله وأسمائه هو التحريف إنك تحرفه عن وجهه عن وجه اللفظ أو وجه الإيه المعنوي. وجه المعنوي زي إيه وجه المعنوي اللي هو التأويلات. فالتأويل كله من التحريفات المعنوية التي أنكر الله على مين على اليهود الذين قالوا هذا من عند الله وما هو إيه من عند الله هم عند أنفسهم. فإذا إذا 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 تقرر ذلك يبقى المعنى الباطن بنسميه المعنى المؤول والمعنى الظاهر معنى إيه غير مؤول. جميل. إذا تقرر ذلك فنقول إن أهل السنة المشبهة يحرمون التأويل يأخذون بالمعنى الظاهر ويحرمون المعنى الباطن أليس كذلك؟ طيب المؤولة المفوضة ها؟ لا يوجبون التأويل ويحرمون الإيه؟ الأخذ بالظاهر في المعنى فلا يأخذون بالظاهر في المعنى ويأخذون بالمعنى الباطن المؤول يوجبون به سواء علموك المؤولة أو لم يعلموك المفوضة. طيب والواقفة يجوزون التأويل يعني يجوز الأخذ بالظاهر ها؟ كما يقول أهل السنة أو المشبهة مش فرق عندهم ها ويجوز إيه ويجوز أخذ بالباطل والمعنى اللي قاله المؤولة اللي يعلمون أو لا يعلمون. جميل. طيب إحنا كيف فهمنا يا إخوانا حكم التأويل يبقى إيه حكم التأويل أنا وسألت ما هو حكم التأويل عند فرق المسلمين لا ما تجيش على السنة نكتب الجمل يا إخوان حكم التأويل نكتب أهل السنة أهل السنة والمشبهة أهل السنة والمشبهة حكمهم إيه؟ ها؟ يحرمون التأويل في المعاني مش بكيفية أخوان نمرة اثنين ها؟ المؤولة والمفوضة ها؟ ليه يا شيخ؟ يوجبون التأويل ويحرمون الأخذ بالظاهر. أهل السنة والمشبهة نقول أهل السنة عشان تبقى العبارة واضحة جدا أهل السنة والمشبهة ها يوجبون ها يوجبون الظاهر صح ويحرمون ايه التأويل والباطن يعني. طيب المؤولة والمفوضة ها يحرمون ايه
العكس على طول
جميل جميل يحرمون ايه يحرمون الظاهر لعن الكفر وضلال ها وايه
يجبون
التأويل سواء التأويل ده علموا كالمؤول او جاهلوا كالمفوضة المهم ان الظاهر غير مراد وان المعنى مراد ايه معنى باطن مؤول. طيب القاعدة الثالثة او الحب ها الواقفة كلاهما هي واقفة القلب واللسان أو واقفة الإيه؟ واقفة القلب واللسان أو واقفة القلب دون اللسان ها ما لهم؟ يجوزون إيه؟ يقول الظاهر والتأويل اللي هو الباطن اثنين جالسين عندهم الظاهر ينفع والباطن كله ينفع تمام؟ وهذا كله في المعنى احسن كله في المعنى. يبقى التأويل ايه معناه التأويل ليه كم معنى ايه التأويل اللي هو معرفة المعنى واحنا عندنا التأويل ايضا بمعنى يا اخوانا لا معرفة المعنى هو معرفة المعنى يا مولانا هو التفسير هو التأويل مع التفسير لكن التأويل الثاني هو ايه معرفة الكلف ما يقول اليه الشيء في الخارج معرفة الايه معرفة الكلف
ده هو المفهوم
ده ما لا سبيل اليه اللي هو الحقيقة الخارجية مش قلنا الشيء احنا له وجود في الخارج كون ادرك وجوده في الخارج يبقى انا ايه اولته يعني ايه يعني ادركت وجوده الخارجي لما انا اشوف رؤية في المنام واحد يعبر الرؤية قلت له يا شيخ أنا رأيته كذا وكذا عبر لي رؤية راح عبره قال لي بعد 20 سنة بعد عمر الضوء حيحصل لك كذا وكذا جميل هذا بيأول بمعنى بيفسر لي ما رأيته ولا ولا الحلم وقع أو الرؤية وقعت؟ هل هنا التأويل بمعنى التفسير ومعرفة المعنى، معرفة معنى ما رأيت، ولا التأويل بمعنى وقوع ما رأيت؟ هل بمعنى معرفة معاني ما رأيت في الذهن، ولا وقوع ما رأيت في الخارج؟ جميل. يبقى لما الله قال في القرآن إن الله يعلم يوسف وآل بيته إيه؟ إن علمه الله التأويل، إيه التأويل هنا؟ وعليك من تأويل إيه؟ الأحاديث، اللي هو معرفة المعاني، تفسير الرؤى والأحلام، معرفة معاني الرؤى والأحلام. يبقى هذا تفسير. طب التفسير ده حق ولا باطل؟ إن كان حق، إن واحد قاعد يعبر بحق يبقى إيه؟ أخذ بالظاهر، والأول بباطل، وإن عمل تأويل زي جماعة اللي بيفسروا في القنوات الفضائية دول بباطل، يبقى أول وذكر معنى ولا ذكرش معنى؟ ذكر معنى أيضا بس إيه؟ باطل. يبقى ده المؤول. يبقى اللي الاثنين معنى ولا وقوع الحلم خارج؟ اثنين معنى، بس إما معنى حق يبقى أخذ بالظاهر، أو معنى باطل يبقى أخذ بالمؤول. معايا يا إخوانا؟ معنى الباطل المؤول، الباطل المؤول. جميل. إذا من يفسر لك ويعلمك المعاني يحق ولا مبطل ولا يحتمل؟ يحتمل. يحتمل كلام حق، يحتمل كلام إيه؟ إجابة حق يبقى أخذ بالظاهر، كان حق وباطل يبقى أخذ بالإيه؟ بالباطل الباطل. إذا تقرر كل المعنيين دول بيرجعوا ليه؟ يطلق عليهم التأويل. فمن فسر لك المنام أو الرؤية بحق يبقى أول بحق. طب من فسره بباطل؟ أول بباطل. يعني أول بباطل أو أول بحق؟ يعني إيه؟ ها؟ يعني فسر بحق، فسر. من الذي فسره؟ من الذي فسره؟ من الذي أوضحه وبينه وأبانه؟ ها؟ المعاني في الأذهان. أما وقوعها في الخارج فهذا يسمى التأويل، يعني معرفة كيفيات وإدراكها في الخارج لما يقع. الله في أول سورة يوسف أخبرنا الله أنه علم آدم ويعقوب إيه؟ من تأويل أحاديث، يعني معرفة معانيها على حق طبعا، أنه أولئك رسل. طب وفي وسط السورة لما وقع الأمر الذي وقع بين يوسف وإخوته وجاءوا إلى مصر بعد ذلك وسجدوا له سجود تحية، أبوه الأحد عشر كوكبا إخوته والشمس والقمر أبوه وأمه وأبوه وخالته سجدوا له وهم يسجدون، قال يوسف عليه السلام يا أبتي هذا تأويل رؤياي. هذا إشارة إلى تأويل الرؤيا، بيشير إلى معنى الرؤيا ولا وقوع الرؤيا. وقوع أو أن الأحداشر وأن الأب والأم، هذا تأويل رؤياي يعني وقوع رؤياي. يبقى التأويل معنى معرفة الكيف ومشاهدته أو سماعه أو تذوقه، ده التأويل للكيف. هذا لا سبيل إليه إلا لمن عاين أو سمع بنفسه أو ذاق أو عرف. إنما الألفاظ، تأويل الألفاظ، تأويل الألفاظ هل يدخل فيها معرفة الكيفيات؟ يبقى تأويل الألفاظ هو إيه؟ هو تفسيرها إما بحق أو بإيه؟ جميل. يبقى أنا أسألكم، ما معنى التأويل في عند المسلمين بل وعند الكافرين؟ ما معنى التأويل؟ التأويل معناه التأويل معرفة المعاني الذهنية، أو التأويل معرفة الحقائق الخارجية. يبقى كم وجود التأويل ده بيعرفك كم وجود للأشياء؟ احنا قلنا مراتب الوجود أربعة. أي شيء في الكون موجود، أول شيء في الخارج، يعني هذا الكرسي موجود في الخارج، لما هو في الخارج تصورته في ذهني وعلمته، أليس كذلك؟ كان ممكن أعلمتكم معلموش علمته. يبقى وجد الكرسي في ذهني، وجدت نفسه وذاته، ولا وجد علمي به؟ علمي به، أنا أعلمه ولا أعلم أشياء أخرى. طب يبقى وجوده في الخارج يتبعه وجوده في الأذهان. طب بعد ما علمته في ذهني، ها عبرته عن الخارج ولا عن المعنى اللي في ذهني باللفظ؟ عن المعنى مش عن الخارج. يبقى الألفاظ بتعبر عن معاني ولا عن أشياء خارجية؟ عن معاني. يبقى عبرته عنه بألفاظ، عبرته عن المعنى الذهني اللي مطابق للكرسي الخارجي، عبرته عنه بألفاظ. طب بعد ما عبرته عنه بألفاظ أمكنني أن أكتبه، فلا يكتب، احفظ هذا، لا يكتب إلا ما ينطق، لا إلا ما ينطق، ولا ينطق إلا ما يعلم. يقول لك انطق وقول، وليه؟ قول، أنا مش عارف ليه، لابد أن أعلم ما أقول. إذا الكتابة تابعة لإخواننا للعلم، العزلة الكتابة تبع النقط والنقط تبع لمين؟ العلم. والعلم تبع للمعلوم الخارجي. فإن كان العلم اللي هو الوجود الذهني للشيء مطابق للشيء الخارجي ها يبقى هذا علم صحيح، وإن كان العلم مخالف للوجود الخارجي يبقى هذا جهل وليس علما. تذكرون الدرس الأول لما كان عن علم والجهل، يبقى الوجود الذهني إن طابق الخارج كان علما وإن خالف الخارج. فأنا إن ظننت أن هذا مثلا منبر هذا أو ظننت قلما قلت ما هذا؟ قلت هذا قلم ما شايفوش، قالت له قلما، تقول لي ده حنختلف مع بعض من دي بنفسه تحكم، يبقى هذا صورته قلما، يبقى الخلل الخلل في أن الكرسي قلم، الكرسي قلم والكرسي كرسي، هذه نظرية السببية، الكرسي كرسي طبيعته الكرسي مش قلم، بدأنه لا يكتب به وإنما يجلس عليه، لو كان قلما لأمكنت الكتابة به، فلم يقول لك لا هذا قلم ده خلاص اكتب لي به كذا، حيعجز أليس كذلك؟ إذا تقرر ذلك فالعلم بيتبع مين؟ المعلوم أليس كذلك؟ والكلام اللسان يتبع العلم، أنا أنطق ما أعلمه وأكتب ما أنطقه. طيب لو علمت شيئا وأنا لا يمكن أن أنطق وأعبر عنه هل سأكتبه؟ واحد يعني أنا عايز أقول لك مش عارف أعبر عن ما في نفسي، فأقول طب ليه مش عارف تعبر عن ما في نفسك وتنطق؟ طب اكتبه ينفع؟ إذا كان مش عارف يقول حيعرف يكتب؟ إذا لا يمكن أن يكتب إلا إيه؟ ما ينطق، ولا يمكن أن ينطق إلا ما يعلم، ولا يمكن أن يعلم إلا ما هو موجود في الخارج، أو دي مسألة أخرى هنتكلم فيها. إذا المراتب الأربعة للوجود اللي هو إيه؟ الوجود الخارجي، اثنين الوجود في الأعياد، نمرة اثنين ها الوجود فين؟ في الأذهان اللي هو العلم، نمرة ثلاثة ها الوجود فين؟ ها في اللسان، أربعة الوجود في البنان، البنان يعني الأصابع يعني. هذه الوجودات الأربعة لأي شيء موجود حتى الله سبحانه وتعالى وكلام الله، أي شيء موجود له الوجودات الأربعة. إذا وجود الله في علم العارف، هل هو الله؟ هل لما العارف يعرف الله ويعلمه ويتقرب إليه ويعلمه هل هذا الله حل في ذهن العارف أو في قلب العارف؟ هذا ما ضاع عند الصوفية. الصوفية خلطوا بين الوجود في الأعياد والوجود في إيه؟ في الأذهان وفي القلوب، ظنوا أن معرفة العابد بربه في قلبه هذه هي الله نفسه في الخارج. يا إخوانا، ولذلك الذي لا يفرق بين المراتب الأربعة للوجود سيضل ضلالا بعيدا. دي مسألة كبرى كثيرا ما نتكلم فيها. ولذلك احنا قلنا ان قد ان هذه الوجودات، ابن حزم رحمه الله في مسألة خلق القرآن قال انا سأقول قولا لم يقول واحد، قال لنا اربع قرآنات لما اختلط على الناس الكلام في خلق القرآن وما الى ذلك، قال اربع قرآنات، قرآن غير مخلوق وثلاث قرآنات مخلوق. قال اما القرآن الموجود في الاعيان فهذا غير مخلوق، واما الثلاثة الاخرى فهي مخلوقة. ده كلام مين؟ كلام ابن حزم. قال ابن حزم لنا كم قرآن؟ اربع قرآنات. القرآن الاول اللي هو وجود القرآن في الخارج في الاعيان، القرآن في نفسه، قال لك هذا هو القرآن اللي قائم بذات الله اللي هو المعنى، حتى برضو اخطأ في هذا، قال هو المعنى القديم اللي ما يقول الأشاعرة، قال هذا غير مخلوق. طب اللي كان الأشاعرة، اما القرآن وجود القرآن ها في علم العالم يعني انا احفظ قل هو الله واحد، يبقى قل وضح اللي احفظها ايه اللي موجود في ذهني وفي قلبي على كده حاجه مخلوق. طيب اقرا قل هو الله واحد، قل وضح يا تقراها هذه ها كده حاجه مخلوق، الوجود اللسان، فوجود القران في اللسان مخلوق، وجود اللسان في الاذهان مخلوق، والقران المكتوب في المصحف ها على قول ابن حزم مخلوق، وهذا قول من ابعد الاقوال الغير صحيحه. القرآن في مراتبه الأربعة غير مخلوق، قول أهل السنة والجماعة القرآن كيفما تقلب فهو غير مخلوق، فالقرآن القائم بذات الله لفظ الذي خرج من الله لفظا ومعنى غير مخلوق، والقرآن الذي قاله جبريل الذي سمعه جبريل من الله هذا غير مخلوق. طب القرآن الذي سمعه محمد من جبريل، لكن صوت جبريل بالقرآن مخلوق. القرآن الذي سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم غير مخلوق، صوت النبي محمد مخلوق، أما القرآن غير مخلوق. طب القرآن الذي حفظه أبي بن كعب في صدره غير مخلوق. القرآن الذي كتبه الصحابة في النحف وال في اللخاف وما ذلك غير مخلوق. القرآن المكتوب هذا القرآن المصحف غير مخلوق. يا اخوانا القرآن اللي في الأرض المكتوب في مصاحفنا اللي مكتوب من يوم الفهد غير مخلوق وهو مكتوب. فالقرآن وهو مكتوب غير مخلوق وهو محفوظ غير مخلوق. طيب وهو متلو ومقروء غير مخلوق. لما أقرأ القرآن تسمع مني كلام الله غير المخلوق بصوتي أنا المخلوق اللي قد يكون صوت قبيح وقد يكون إيه صوت حسن. يعني ممكن تقول إيه ده صوت الشيخ صوته قبيح. هل بتدعو على القرآن قبيح والعياذ بالله؟ الصوت ما بنرجع عليه اسمع الشيخ مش معناه مش عايز من القرآن. لكن ساعات والله الشيخ صوته جميل جدا أنا أحب أسمع القرآن من فلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إيه أحب أسمعه. قال لو عرفتك تسمعه مني أحببت لك تحبيرا. إذا تقرر ذلك فتلك الوجودات الأربعة لأي شيء في الوجود هذه الوجودات الأربعة. أنا عايز أقول لكم يا إخوان التأويل إذا تعلمت التأويل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لابن عباس قال اللهم علمه فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما التأويل الذي دعا النبي لابن عباس أن يؤتيه الله ابن عباس؟ هل معرفة كيفيات؟ هذه خلق الله أمور خارجية وإنما معرفة المعاني الحق والباطلة. التفسير الحق مش الباطل الأخذ بالظواهر والأخذ بالظواهر علم عايز علم. إذا تقرر ذلك يبقى إذن التأويل بيعلمني الوجود الخارجي ولا الوجود الذهني ولا اللساني ولا البناني التأويل بيعلمني إيه من الوجودات الأربعة؟ ها؟ شو لك علمه التأويل؟
الثلاثة
علمه التأويل يعني يبقى علمه الوجود في الأذهان اللي هو العلم صح. وطبعا اللسان والبيان تابع للأذهان ما دام عارف هيكتب سيكتب بلسان اللي يعلم غيره. يعني هو سيعلم الوجود في الأذهان يعلم من غيره ثم ايه ثم يعلم غيره. يبقى هو يعلم بالايه كيف يعلم كيف يعلم وجود أشياء في الأذهان بمعرفة في الأعيان فيعلم المعنى في الأذهان. فبعد معرفة المعنى في الأذهان يعبر عنه باللسان لماذا؟ ليعلم. يبقى الوجود في الأذهان ليعلم الوجود في اللسان ليعلم ثم الوجود في البنان ليعلم لأجلة بعده. يبقى إذا الوجود في اللسان والبنان تابع فين؟ فإذا علمه الله العلم ابن عباس أو من علمه الله التأويل إذا علمه الله العلم اللي هو وجود أشياء في الأذهان حيث بعد ذلك الوجود في اللسان وفين؟ وفي البنان. يبقى التأويل بيعلم الوجود في الأذهان واللسان والبنان بس بالأصالة مين؟ في الأذهان. طيب الوجود في الأعيان كيف نعلمه؟
حق الخالق
لا يعلمه إلا
لا
حق الخالق
لا. أتكلم الوجود في الأذهان كل ده تأويل بمعنى معرفة المعاني إما بحق وإما إيه؟ بباب. طيب والتأويل معرفة الأعيان الخارجية ده تأويل أيضا تأويل أيضا اللي هو إيه؟ الكيفية الخارجية. لكن أنا بسأل سؤال الثلاجة والغسالة بيصنعها المهندس تأويلها معرفة معناها مين اللي يعرفه؟
اللي صنعها
لا اللي صنعها عارف الكيف عارف كل شيء وكيفيات يقول لك كيفية الاستعمال مش عارف صح؟ إنما اشتريت الغسالة مش عارف تستعمل ازاي استعملتها بواسطها لأن مش عارف هو بقى عارف المعنى والكيف وكل حاجة. يبقى الكيف ممكن يدركه من عاين مش احنا قلنا اخوانا الكيف يدركه من عاين. هو مش كل كيف مجهول. ايه الكيف المجهول؟ هو كيف ايه؟ عالم الغيب الجنة والنار ما في الجنة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اطلع على ما في الجنة وما في النار عرف كيف ما عرفش عرف كيف ما اطلع عليه. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى يطلع عن الجنة النبي يقول فيها ما العين رأت ها ما العين رأت ها ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. إزاي النبي يقول ذلك؟ والله يقول في القرآن إيه؟ فلا تعلم نفسه ها ما أخفي لهم من قرة أعين لذلك كانوا يعملون. إذا قال الله في القرآن والنبي قال ذلك في الحديث طب إزاي يقول لنا ذلك؟ وما إيه الآيات والأحاديث اللي تخبرنا عن الجنة والنار عن الجنة على الأقل
تشابه مثل معاني
أكز معاني يقول فيها ما لا عين رأت. طب ماشي ما العين راحت لم نرى الجنه ولا النار ولا اذن سمعت زي ما احنا سمعنا عن عن نعيم الجنه وسمعنا عنها فيه. اليس هذا في ظاهر تناقض؟
لا سمعت
يعني
يقول لك الجنة فيها ما لا أذن ما لا أذن سامعة. طبعا ما سمعنا عن الجنة بما في القرآن الحديث الصح ولا لا؟ فضار رغبنا في الجنة بما فيها من أجل الحديث. إيه الفرق بين ما لا ولا أذن سمعت وأن الله أسمعنا وحكى لنا عن الجنة ورغبنا فيها؟ يبقى ما لا أذن سمعت سمعت ما في الجنة مش سمعت عن الجنة.
ما في الجنة لا عيان.
يبقى العيان أحسن. نعم
لكن
هو كيفين عايز أكد هذا اللي هو التأويل بمعنى معرفة الايه الوجود في الأعيان.
نعم
يبقى ما لا أذن سمعت سمعته ولا سمعت عنه
سمعته.
يبقى إذا الجنة سمعنا عنها ولا سمعناها؟ هل سمعنا أصوات الحرعين في الجنة والعصفورين في الجنة؟ لما نسمع أصوات الجميل اللي في الجنة صح ولا أخوان؟ يبقى إحنا إيه؟ سمعنا عن الجنة ولا نسمع ما في الجنة. هل لو واحد يحكي لك عن صوت جميل ويقعد يحكي لك صوت جميل جدا تقول له ماشي جميل هو سمعه تقول أهلا وسمعته ضربت له تقول أنا ما سمعتش طب نفسي أسمع. هل ما تحكي له عن جمال ذلك الصوت يشبه ما لو سمعه؟ طبعا لو سمعه سيفتح ولذلك سيدنا موسى عليه السلام كان يسمع أن صوت الله أجمل الأصوات وصوت وذات الله أجمل الموجودات. متى قال لله أرني أنظر إليك أريد أن أرى ذاتك؟ متى قال ذلك؟ لما سمع. قال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قبل ذلك كان موسى يسمع ربه وصوت ربه وكلام ربه ولكن يسمع عن ربه من خلال جبريل والملك الوحي يحكي له جبريل. لما سمع الله مباشرة بصوت الله رأى صوتا عجبا لا أجمل منه قال هذا الصوت لا يخلو إلا من ذات جميلة. هذا الصوت الذي لم أسمع أجمل منه لا يخلو إلا من ذات لا أجمل منها. فقال بعد أن سمع أراد أن إيه؟ أراد أن إيه بعد أن سمع؟ أراد أن يرى. قال رب أرني أنظر إليك. الآية ماذا تقول؟ قال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. يبقى لما جاء لميقاته قال رب أرني أنظر ولا وكلمه يعني جاء لميقاته وكلمه بعدها مجددا قال رب أرني أنظر إليك. إذا تقرر ذلك قال الجويني في هذه المسألة قال وهذه الآية تدل على أن صوت المرأة عورة. لماذا؟ واحد يسمع أن فلانة جميلة جدا هل ما سمع سيشتهيها؟ سيشتهيها بعض اشتهاء صح؟ لا ولك لا يجوز الإنسان أن يصف إيه؟ المرأة أو الأخت أن تصف لأخيها أو زوجها المرأة أجنبية صح؟ لأنه إذا سمع وحصل عند الوجود الأذهاني عايز يعمله عايز الوجود العيان عايز يشوف ويسمع فيقول صوتها جميل يقول إيه؟ يقول يختبئ لحد ما يسمع صوتها الجميل ده صح ولا يختبئ لحد ما يسمع صوتها. لو يوجد صوتها قبيحا يقول لأخته أو زوجته ده أنت بتهمش الأصوات صح؟ إن ولده جميل قال يا سلام والله صدق وهكذا صح ولا لا؟ ولذلك الإنسان هذه المراتب الأربعة للوجود هي اللي بتحصل في خطوبة الإنسان. لما واحد يخطب واحدة بيدور على عدد الخطوبة بيعي الأول يبعت أخته وأمه مش عارفة صح ويروحوا الأول ليه؟ لأنه الأصل أنه لا يعجبه شيء يقول أنا حروح من حرضة بيها حامل حرج يبعت أمه بأخه بعته فشاف وعاينوا جابوا الأمور هو لا يراه صح؟ فجاء فوصف له وهما صديقتان يعني على أخوهم. فبعد ما وصفوا له رغبوه ونفروه قالوا إنه جاء جميل وإن فذهب ليرى صح؟ ويقول خلاص يلا نتزوج ونكتب. لا ممكن يروح يتزوج يجي الكلام غير موجود يجي الخبر غير الخبر. شو لك وليس الخبر كالخبر؟ الخبر إلى المعاينة إلى الوجود الأعيان اللي بدأ بالحواس. الخبر اللي هو ايه؟ وجود الأذهان يعطيك العلم. فلم الخبر نعم الخبر غير الخبر. الخبر وجود الأعيان والخبر وجود الأذهان واللسان والبنان. إذا تقرر ذلك فما روح يشوف ها يبقى حصل ايه؟ حصل عاين. طب خلاص ده الموضوع كده هو يعني أهله أوجدوه في الأذهان واللسان والبنان قاعد يحكوله ويحكوله ويكتبوله فأوجد صورة في ذهن صح؟ طيب راح يشوف فعاين عاين بحاسة واحدة ليه؟ النظر. هو خلاص كده روح وانتهت المسألة. طب خلاص يا اخوانا انا راضي عايزين نعقد فهيقعد ليه؟ عشان يكمل بقية الحواس اللي هي ايه؟ اللي هو السمع وتاني والحواس الخامسة والشم واللمس كله، أليس كذلك؟ طيب بعد ما يحصل الكلام ده كله ده اسمه ايه؟ الحاجة الأخيرة دي، هل في ذلك، هل بعد ذلك شيء؟ في بعد ذلك شيء؟ إن طلع يقول لك والله لا أعرف إن العيان كده كنت كان ينبغي إن أكتفي بس بالرؤية البصرية صح؟ فلما بعد ذلك شم وذاق ولمس وعمل كل حاجة شرعا صح؟ فإيه اللي حصل؟ حصل حق اليقين. يبقى الوجود في الأذهان واللسان والبنان اسمه إيه؟ علم. علم اليقين وكل ده علم. علم. طب لما يعاين عين اليقين، طيب لما يذوق ويشم ويلمس ويسمع الصوت نفسه يسمع عنه حق اليقين، بعد ذلك ليس لك شيء. وذلك إحنا سمعنا عن الجنة إيه؟ علم يقين. عندما نرى عين اليقين. طب لما نرى خلاص ده أول ما نشوف الجنة ونعيم إيه؟ هنخش فيها. يعني أنت عايز يعني لما تشوف التفاح الجنة وحور الجنة وطيور الجنة عايز تتمتع بهذا النعيم. تتمتع يعني إيه؟ تباشر حق اليقين مش عين اليقين. فإذا علم اليقين يدعوك إلى إيه؟ عين اليقين. وعين اليقين يدعوك إلى حق اليقين، وليس بعد حق اليقين شيء، أليس كذلك؟ طيب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين مرده لإيه؟ للمراتب الأربعة للوجود. إذا احفظ المراتب الأربعة للوجود، لأن هذه المراتب الأربعة لا حظ كبير من العلم في كثير من مسائل الدين، بل كثير من مسائل الدين مبنية على هذه الإيه؟ المسألة. لو رجعنا للتأويل، التأويل بمعنى الوجود العين الخارجي ده اسمه التأويل معرفة الكيف صح؟ طيب التأويل معرفة المعنى، إن كان المعنى الظاهر يبقى ده التأويل هو إيه؟ الوجود في الأذهان. إن كان الوجود صحيح هو الأخذ بالظاهر يبقى تأويله صحيح. وإن كان وجود تأويل باطل، وإن كان تأويل باطل تفسير باطل يعني أخذ بالباطل يبقى اسمه ايه؟ تأويل فاسد. يبقى التأويل اللي هو مع التفسير او معرفة المعنى نوعان، حق وايه؟ نحفظ بقى. التأويل نوعان، معرفة المعاني ومعرفة الكيف. معرفة المعاني في الأذهان واللسان والبنان، ومعرفة الكيف في الأعياء. يبقى ما هو التأويل؟ ما هو علم التأويل؟ علم التأويل هو علم الدين، هو أن تتعلم الدين. الله مفقهه في الدين وعلمه ايه؟ التأويل. علمه التأويل يعني علمه الدين، يعني علمه معاني الدين، علمه المعاني في الأذهان واللسان والبنان. طب في الأعيان؟ لا ده كيف. إن كان كيف شيء عيناه نعلمه ولا نعلمه؟
نعلمه.
طب كان عالم غيب يبقى الوجود في الأعيان تأويله مش تأويله؟ طب انا مطالب بتعريف دي غير مطالب؟ انا بس لا مطالب. ان امكنني طولبت به، وان لم يمكنني لم اطالب به. فنحن لا نقف ما ليس لنا به علم، ولا نترك ما امرنا بعلمه. طب ايه اللي امرنا بعلمه من التاويل بمعنى معرفه معرفه الاعيان؟ وايه الذي نهينا عن علمه؟ ايه التاويل؟ احنا قلنا التاويل الوجود في الأذهان، لو التأويل معرفة المعنى والتفسير، هذا مطالبون به. فين وفين إخواننا؟ ها التأويل معرفة المعاني الحقة دون الباطلة، مطالبون به في الإلهيات والنبوات والسمعات والإيه والعمليات، صح كده يا إخواننا؟ مطالبين بالتأويل اللي هو معرفة المعاني في الأذهان والسن والبنان، صح؟ فالعلم نعلمه في الأذهان، العلم ونكتبه باللسان ونقوله باللسان ونكتبه بالبنان. فين ده يا إخواننا؟ فين؟ فين؟ في الإلهيات والنبوات والسمعات والعمليات. طيب التأويل بمعنى معرفة الحقائق الخارجية في الأعيان، مطالبين به ولا غير مطالبين به؟
مطالبين وغير مطالبين.
لا اتفضل.
مطالبين في حق الأوامر وال
فين يعني؟ أنا عارف التقسيمة دي
اللي هو
عشان ما تفتحش بينا
السمعيات والعمليات.
السمعيات والنبوات دي علميات. هل العلميات هذه نعلمها التأويل بمعنى العلم في الأذهان واللسان والبنان؟ هل يمكن أن نؤولها بنعرف حقائقها الخارجية كحقائق الملائكة وحقائق الجن وحقائق الشياطين وحقيقة ذات الله وصفاته وحقيقة ما في الجنة وما في النار وما في المكر؟ هل حقائق هذا يمكن إدراكه؟ إذا نحن لسنا مطالبين بها. هذه غيبيات. الغيبيات اللي هي إيه؟ الإلهيات والنبوات والسمعيات العلميات. أما العمليات طب لماذا؟ عشان ننفذها، هذا هو. فتنفيذ العمليات هو تأويلها. إذا ما هو تأويل الخبريات؟ مش احنا قلنا يا اخواني ان الالهيات والنبوات والسمعيات من جنس الخبر ولا الانشاء؟ الخبر. تأويل الخبريات هو ايه؟ ما تأويل الخبر؟ ما تأويل الخبر اجمع الكيف الان انا كده على الكيف. ما تأويل الخبر بالكيف؟ ها؟ لا، تأويل الخبر لا، وقوعه في الخارج. تأويل، تأويل، تأويل صفات الله هي الله على ما هي عليه من الصفات. طب تأويل النبوات، النبي على ما هو عليه من صفاته. طب السمعيات، تأويل اليوم الآخر على ما هو عليه، يعني وقوع اليوم الآخر. ما يخلنا يبقى تأويل الخبر وقوعه. تأويل الخبر هو الشيء اللي في الخارج نفسه. يبقى إذن نعم، يوم يأتي تأويله يقول إذن نسوه مقابل تأويله، يعني وقوعه. يبقى إذن التأويل يعني معرفة الكيفيات الخارجية، تأويل شيء يعني وقوعه في الخارج. يبقى تأويل الخبر وقوعه في الخارج، صح؟ فإن كان واقعا الخبر المثبت يبقى كان خبرا صدقا، وإن كان الخبر المنفي، إن كان المنفي واقع يبقى كذب، وإن كان المثبت منفي في الخارج يبقى كذب، وإن كان الخبر المثبت واقع في الخارج يبقى صدق، وإن كان الخبر منفي في الخارج يبقى صدق. معايا اخوان؟ يبقى تأويل الخبر وقوعه. طب تأويل العمليات، قلنا العمليات أو الفقه أو الشريعة أو ده اسمه يا اخوانا اسمه الإنشاءات، صح؟ الأمر والنهي يا اخوان، الأمر والنهي. ما تأويل الأمر والنهي؟ طبعا تفهم الأمر، تأويل الأمر والنهي بمعنى التفسير نفهم ما معنى أقيموا الصلاة، ما معنى ولا تقربوا الزنا، صح؟ الأمر والنهي إيه معناه؟ نفهم معنى الأمر والنهي. مش احنا قلنا يا أخوانا التأويل معنى التفسير يعم الإلهيات والنبوات والسمعيات والعمليات، كل ده بفهم المعاني، صح؟ بفهم المعاني في الأذهان، وأتكلم عنها باللسان وأكتبها بالبنان، صح ولا لا؟ يبقى التأويل معنى التفسير لكل هذا موجود ومطالبون بعلمه. أما التأويل معنى معرفة الكيف الخارجي فنحن منهيون عن معرفته في الإلهيات في الغيبيات، ها؟ ومأمورون بمعرفته فين؟
في العمليات،
مأمورون بمعرفته. طيب ليه الغيبيات منهيون عن معرفته؟ لا سبيل إلى معاينته، هو في الخارج يقول إزاي؟ ده اللي في القمر ما عارفينش هو، صح؟ طيب ده اللي حصل في التحليل مش عارفين، يعني كيفيات اللي حصل مش عارفين، فزي تقول لي انت مطالب. انما الانشاءات مطالب بمعرفه كيفياتها اللي هو التاويل بمعنى معرفه ما يقول اليه الشيء. طب فما تاويل الامر وما تاويل النهي؟ تاويل الامر والنهي بمعرفه المعاني في الاذهان واللسان والبنان، ده التاويل بمعنى ايه؟ التفسير، خاصنا منه ده. طب عايز التاويل الكيف، ما هو تاويل الكيف في الامر والنهي او في الفقه او في الشريعه؟ أنا عايز تأويل أمر، هو كلمة واحدة. في تأويل الأمر هو امتثاله، هو امتثاله إنك تعمل الأمر، وتأويل النهي هو الانتهاء. طيب امتثال الأمر أليس وقوع الأمر؟ يبقى برضه إيه؟ وقوع في الخارج. طيب وامتثال النهي الانتهاء، لما أنتهي عن الشيء الذي نهيت عنه، مش ده وقوعه في الخارج؟ يعني هو وقع في الخارج، هذا واقع، هذا هو النهي. ولذلك احفظ هذا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزل الله تعالى سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، ها، التي نعى الله بها نبيه كما فهم ذلك ابن عباس، قال لما قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، يعني يا محمد فسبح بحمد ربك واستغفر، هذان أمران للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يسبح بحمد ربه وأن يستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب، سيتوب عليك وسيعطيك المقام المحمود في الآخرة. ماذا فعل النبي بعد ذلك؟ جاء في الركوع والسجود كان يقول سبحانك اللهم ربنا وحمد، اللهم اغفر لي. وذلك العلماء بيقول في الركوع في دعاء زي اللهم اغفر لي، في كلام في الموضوع هذا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ما هذا؟ ما هذا الذي فعله النبي؟ هل هذا هو التأويل؟ تأويل سورة النصر اللي هي معرفة التفسير. هل هو بيقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هل هذا هو التفسير ولا هذا وقوع الأمر؟ وإذا قالت عائشة كان النبي يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كم يتأول القرآن. إيه معنى يتأول القرآن؟ يعني يوقعه، يعني يجده واقعا. إيه القرآن الذي ورد خبر ولا إنشاء؟ إنشاء، اللي هو الأمر سبح بحمد ربك واستغفره سبحانه، هذا أمر. فكيف أول النبي الأمر؟ ترى فيه معناه أنه هو يمتثل الأمر فامتثله، فقال في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وقال في سجوده سبحانك اللهم اغفر لي. إذا ما هو تأويل الأخبار في العقيدة؟ هو وجود والخارجي الواقع. وما تأويل الأوامر والنواهي في الفقه؟ تنفيذها. ولذلك قال العلماء، كانه أبو عبيد قال الفقهاء أعلم من أهل اللغة بالتأويل. هذا أهل السر لإيه معناه؟ قال الفقهاء أعلم من أهل اللغة بالتأويل. دي أمر عجيب. ده مفروض أهل اللغة اللي فاهمين الإيه؟ اللي فاهمين اللسان ففاهمين الأذهان والبنان. يعني أهل اللغة عندهم علم بما في الأذهان واللسان والبنان، صح ولا لا؟ يبقى إيه مراد أبي عبيد لما قال إن الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة؟ مراده بالتأويل اللي هو الكيف حقائق خارجية، ولا تأويل تفسير عالي كيف؟ لأن الفقهاء فقههم مبني على ماذا؟ إنه يشرح لك الأوامر في الصلاة والصوم والزكاة والحج، ها وثاني ها والنواهي، بيعرفك كيفيات امتثال الأمر وكيفيات الانتهاء عن النهي. هذا الفقه. فالفقه في الدين هو إيه؟
هو تنفيذه أو إيقاعه،
إنك أنت تعرف كيفيات إيقاعه الأمر وكيفية انتهاء الأمر. إيه هو فقه الصلاة؟ إنك تعرف واجبات الصلاة، ها الأركان والواجبات والمستحبات والسنن، دي إيه ده؟ تعرفها إيه؟ تعرفها ليه؟ لتمتثلها ولا تنتهي عنها؟ طيب وتعرف مكروهات الصلاة ومحرمات الصلاة ومبطلات الصلاة، لماذا تعرف هذا من الفقيه؟ لتنتهي عنه. وهكذا كل الفقه، الحج ومحظورات الإحرام، فكل الفقه مبني عليه كيف تنتشر الأوامر على وجه وكيف تنتهي عن إيه؟ إنه إذن الفقه بيعرف كيفية وقوع الأمر وكيفية انتهاء إيه؟ إن إذا تقرر ذلك أيها الإخوة، فاللي احنا شرحناه اليوم هو عبارة عن ملخص 24 فصل أو باب لابن القيم في أول كتابه الصواعق المرسلة. وأريدكم أن تراجعوا هذه الفصول لزاما. ليه؟ لأن أكبر قضية في الإسلام هي قضية التأويل. الحرب الدروس بيننا وبين المبتدعة من المسلمين والكفرة من غير المسلمين بسبب مسألة إيه؟ التأويل. فالتأويل ابن القيم عمل لها كتاب مستقل اسمه إيه؟ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة المبتدعة والفلاسفة والدنيا كلها. ما الذي أوقعهم في الضلال؟ ها التأويل. التأويل لازم تفهم التأويل ده كان عنه ده. التأويل كان عنه ده. إذا تقرر ذلك أخواننا فأرجع بكم وأقول إحنا خدنا حكم التأويل. أهل السنة والمشبهة يوجبون الظاهر ويحرمون التأويل. المؤول والمفوض يبقى أهل السنة يقولون بالتأويل اللي هو إيه؟ معرفة الظاهر، صح؟ يبقى التأويل بمعنى التفسير ومعرفة الظاهر الحق، يقولون بأهل السنة، وده إشكال فيه. لكن هل يقولون بالتأويل معرفة الباطل؟ التأويل بمعنى التفسير اللي هو المعنى المؤول الباطل، هل يقولون به؟ هذا هو الذي ينفونه. فأهل السنة ينفون التأويل اللي هو معرفة المعاني أو التفسير المعنى المؤول الباطل. لماذا؟ لأن هذا تحريف للكلمة على مواضعه. لكن يقولون بالتأويل اللي هو إيه؟ معرفة المعنى أو التفسير المعنى الحق الظاهر. ولذلك معظم العلماء كابن جرير الطبري وغيره سمى كتابه إيه؟ الجامع تأويل القرآن. فتأويل القرآن يعني معرفة المعاني الحق مش الباطلة. إذا أهل السنة يقولون بالتأويل يعني معرفة الظاهر، وينفون التأويل اللي هو إيه؟ الباب. طب المؤولة المفوضة يحرمون التأويل اللي هو معرفة الظاهر ويوجبون التأويل الباب. طب الواقفة أو كلاهما الواقفة كلاهما يعملوا إيه؟ يجوزون التأويل اللي فعلا معرفة الظاهر حق، ويجوزون التأويل معرفة الباب اللي هو أصلا إيه؟ يقول لو كان الظاهر حق نقول به، وإن كان الباطل حق نقول إيه؟ ليه؟ هنا جواز الأمرين. إذا تقرر ذلك فنحن أخذنا حكم التأويل، أخذنا إيه؟ حكم التأويل. بقي يا إخواننا، لا ما تزعش خلاف، بقي الوقف في آل عمران حكم التأويل. ده أمر معنوي ولا لفظي؟ أمر معنوي. الأمر اللفظي كيف تقف على قوله تعالى هو الذي أنزل عليك كتابا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إيه معنى تأويله هنا؟ إيه معنى تأويله وكيف نصل وكيف نقف؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. السلف لهم وقفان هنا، جوز أكثر السلف على الوقوف عليه على الله وبعضهم على الراسخون في العلم. لو وقفنا على الله وجوب وقلنا لا وقلنا ميم يعني لازم، يعني وما يعلم تأويله إلا الله اللي هو إيه؟ اللي هو الكيف، صح؟ الكيف ما هو ما هنتكلم عن غيبيات. نعم ما الآيات يا مولانا الآيات كلها محكمة مش متشابه، هنتكلم عن المتشابه مش عن المحكم، هنتكلم عن المتشابه. ما يعني متأويل يعني تأويل المتشابه مش تأويل المحكم. الأوامر والنواهي والفقه كله محكم، محكم في الـ في الـ في الإيه؟ في المعنى والكيف والبنان واللسان في كل الوجوه الأربعة كله معلوم. يعني الفقه معلوم لفظا ومعلوم إيه؟ معنى ومعلوم بنانا ومعلوم كيفية كله معلوم. فده مش متشابه، احنا نتكلم عن الغيبيات اللي فيها قدر متشابه اللي هو إيه؟ اللي هو الكيفيات الخارجية. فنحن نقول وما يعلم تأويل المتشابه إلا الله، يعني كيفياتها لا يعلمها إلا الله. طب هل نحن سنعلمها عندما نرى الله ونسمعه؟ يبقى عندما نرى الله ونسمعه سنعلم كيفية صوته وكيفية إيه؟ طبعا ما يعلمنا الله منه، ما يمكن ما يعلمنا الله من صفاته، مش نحيط به علما، لا يمكن أن يحاط بالله علما، ما يمكننا أن نعلمه عن الله وعن كيفية صفاته. جميل. طب هل رأى الله أحد؟ أبا ويا الملائكة. ولذلك الصفات كيفياتها لا يعلمها للأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحون ولا لا يعلمها أحد، أنه لا لم يرى الله في الدنيا أحد ولا الملائكة، حتى جبريل يسمع فقط. جبريل عندما صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند سدرة المنتهى وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فكان بينه وبين الله جبريل حجب. طيب يبقى إذن وما يعلم تأويل يعني حقائق، يبقى التأويل يعني إيه؟ الكيف الخارجي، هذا لا يعلم حقيقة إلا الله لأنه لم يسمع الله أحد ها؟ ولم يرى الله إيه؟ أحد ها؟ والشم والذوق كل الكلام ده يعني كل هذا لم يحدث في حق الله أصلا، مظبوط؟ يبقى إذن هذا كله لم يحدث، إذن لم يعلم كيفية وجود الله الخارجي سبحانه وتعالى وعز وجل. ويقولوا في الأعيان كمل والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا بالمتشابه، آمنا به إيه؟ هل بالكيف؟ ما أنت الكيف قد ما علموش ها؟ يبقى آمنا به بالمعنى ولا باللفظ والمعنى نفوضه؟ لا، لو هو قالك لا أنا آمنا به، آمنا باللفظ والمعنى نفوضه إلى الله، ينفع؟ ليه طيب ما ينفعش؟ فكيف أيها الراسخون؟ لأن العامة العوام يؤمنون باللفظ، العام لو أنكر حرف من القرآن يكفر. فلما قال الراسخون في العلم يقولون آمنا به، يبقى الراسخون لا يعلمون الكيف، صح؟ لأن لو علموا الكيف فقد علموا ما استأثر الله بعلمه الذي قال الله عنه إيه؟ ولا يعلم تأويله إلا الله. طب ولو علموا اللفظ دون المعنى ودون الكيف يبقى تشابهوا مع العوام، إذا ما الذي جعلهم راسخين؟ هل معرفتهم بالكيف؟ لا، لأن الله اختص به. هل معرفتهم باللفظ فقط دون المعنى والكيف؟ ما العوام يعلمون المعنى اللفظ ولو أنكروا حرفا لكفروا. إذا الذي خصهم ويجعلهم راسخين هو إيه؟ معرفة المعاني، اللي هي الوجود، أن العلماء يحصلون إيه؟ وجود الأشياء يحصلونها فين؟ في أذهانهم هي وفي ألسنتهم ويكتبونها إيه؟ من الذي يتكلم؟ أهل العلم. ومن الذي يكتب؟ أهل العلم. ومن الذي يضع العلم في ذهن أهل العلم؟ هذا هو. يبقى الراسخون في العلم هي خصهم الله إيه؟ بمعرفة المعاني. جميل، فضلا على الفصل طبعا. يبين الراسخون في العلم يقول آمنا به يعني بمعاني المتشابه، إذن هم يعلمون معاني أسماء وصفات. يبقى هذا لو وقفنا. طب لو وصلنا وما يعلم تأويله المتشابه إلا الله والراسخون في العلم، يبقى الراسخون في العلم شاركوا الله في علم المتشابه. في علم إيه من المتشابه؟ الكيف ولا المعنى ولا اللفظ؟ وهما ثلاث حاجات.
ما ينفعش الكائف لكيف لم ير الله احد صح. يبقى الله يعلم المعاني ومن تاني ورسوله يعلم المعنى صح. يبقى الله يعلم المعنى ورسوله يعلم المعنى. انما العامه ان يقرون باللفظ ويتلون القران اماني جميل. يبقى السلف الوقف عندهم صحيح وله معنى والوصف صحيح وله ايه معنى صح ولا لا. لو وقفت يبقى التاويل يعني ايه الكائن. ولو وصلت التاويل يعني ايه المعنى. المعنى هو التفسير. التفسير اخذ بالظاهر الحق والباطن الباطل الظاهر الحق. جميل.
بس مش في الخارج عشان شيخ انت
تتكلم ايه الخارج
يعني هو التعويل هو معرفه المعنى اي التفسير اللي هو الحق والظاهر ليس الباطن الاول وليس هذا
في
الخارج.
لا كل ده معنى في الاذهان. يعني المعنى الحق اللي في الظاهر ده معنى في الاذهان. طب ما المعنى الباطن الباطل برضه في الاذهان. الاثنين في الاذهان اذا تقرر ذلك. فانا اسالكم كيف نقف وكيف نصل على مذهب المشبهة والمؤولة والمفوضة وواقفة القلب واللسان وواقفة القلب دون اللسان. أنا أسأل المشبهة يقفون ولا يصلون؟ ها ولو وقفوا إيه المعنى ولو وصلوا إيه المعنى عندهم وما هل يقفون ولا يصلون الأول إيه؟ أحسن يمنعون الوقف. فقراءة الوقف للجمهور السلف ما مش هيعرفوا إيه مش هيعرفوا يفسروها. فقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله نقول له والراسخون في العلم يقولون آمنا به يعني ما في المعاني. نقول للمشبهة إيه معنى وما يعلم تأويله إلا الله؟ هيقول كيف؟ نقول لهم كيف إيه مش إيه؟ كيف إيه ما أنت عارفين كيف وما يقول كيف يادي لك يادي وعلمه كعلم وسمعه كسامع واستواء كاستواء. فالمشبه يمنع الوقف فكأنه يخطئ قراءة الايه الوقف. يبقى شفت المشبه بطلان مذهبه انه رد مذهب السلف في الايه في الوقف اللفظي على قوله وما يعلم تأويله الا الله. لان تعالى يفسرها مش هيعرف يفسر قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله. يقولوا ايه معنى التأويل هنا الذي استأثر الله بعلمه مش عارف معناه صح يا اخوانا. لان لو قال الكيف هو طب ما انت عارف الكيف. لو قال المعنى هو طب ما انت عارف المعنى صح. اللفظ ما انت عارف اللفظ بل العامة تعلم اللفظ. طيب جميل. يبقى اذا المشبهة يوجبون الايه الوصل. المؤولة ها لا مش ممكن. انا عايز تقول لي ايه مفيش ممكن هم جابوا ماتوا وقالوا شيء وقالوا. المؤولة اللي قالوا انه اللي قالوا الظاهر باطل والمعنى الحق الذي يقول الله معنى باطن هو الحق عندهم ها بيقولوا ان اهل العلم يعلمون المعنى ولا يعلمونه. يوجبون ايضا الوصل كمين كالمشبهة ويمنعون الوقف. لان على مذهب المؤول لو وقفت مش عارف افسر الايه وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به يعني ايه يعني امنا ها بتاويل المتشابه يعني تفسيره يعني معرفه المعنى الباطن اللي هو عندهم حق هو باطل. طب ايه الوقف لو وقف ماذا يقول وما يعلم تاويله الا الله؟ ما ينفعش عندهم الا ان يقول ده كيف لا يعلمه الا الله. معايا يا اخوانا؟ يبقى المؤول يوجب الايه الوصل. طيب المفوض ها احنا قلنا ان المؤول يوجب الوصل ويقول ها وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. وايه تاويله عند المؤول؟ ايه تاويله؟ معرفه يعني تاويله اللي هو معرفه المعنى الباطن اللي هو عنده حقه في الحقيقه باطل. جميل. والوقف لا يعرف تفسيره تفسير الآية المؤول. طب المفوض أيضا يوجب الوصل ويقول وما يعلم تأويله إيه لا عذر المفوض يقف وما يعلم تأويله إلا الله. لأن إيه تأويله عند بس إيه معنى التأويل هنا لا في المعنى عنده والكيف بس هو عنده إيه المشكلة المعنى بيفوض في المعنى بيقول إن الظاهر غير مراد والمعنى المراد باطل ولا يعلمه إلا الله. يبقى المفوض بيعمل يا اخواننا يوجب الايه لا يوجب الوقف. المفوض يقول وما يعلم تاويله الا الله يعني وما يعلم معناه الباطن الا الله والمعنى الظاهر ده غير مراد اصلا. والراسخون في العلم يقولون امنا به يعني امنا بايه معنى ايه شيخ عفنوش امنا باللفظ. احسنت. امنا به امنا باللفظ كله من عند ربنا. لفظ المتشابه من عند ربنا ولفظ المحكم من عند ربنا. طبعا كلام فاسد. طب ليه ربنا سمى ليه سمى راسخون؟ ما راسخنا في أمنا باللفظ المتشابه من عند ربنا وأمنا باللفظ المحكم عند ربنا صح. فما الفرق بينك؟ لماذا سماك الله راسخا إذا كان لا فرق بينك وبين الأمي الذي يتلو القرآن لفظا ويؤمن بألفاظه ولا يفهم منه معنى؟ إذن قولهم باطل مفوضة كما قال ابن تيمية القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع. كمل معايا. قال قول الواقفة القلب واللسان ها
وقف ولا لا
يجوب ما هو مش عارف. إن كان الظاهر مراد كان الظاهر مراد ويعلم الراسخون يبقى نصف، وإذا كان الظاهر غير مراد والمعنى حق والباطل ولا يعلمه أحد يبقى إيه يبقى ناقض أو نصع أو المؤول يبقى يجوزون الإيه الوقف والوصل. إذا تقرر ذلك فنكتب في الوقف على آية آل عمران نكتب العبارة دي نكتب أهل السنة يجوزون الوقف والوصل في آية آل عمران. يبقى هي بنتكلم عن التأويل لفظا ولا معنى؟ حكم من جهة لفظية وخلصنا من جهة المعنوية حكم التأويل معنى من يوجب التأويل ومن يحرم التأويل. أهل السنة يجوزون الوقف والوصل في آية آل عمران. والوقف لو وقفنا التأويل له معنى ولو وصلنا التأويل له معنى. اثنين المشبهة والمؤولة أنا أسأل ما حكمهم في الوقف والوصل؟ المشبهة والمؤولة يوجبون الوصل. المشبهة والمؤولة يوجبون الوصل في آية آل عمران. ثلاثة الوصل أهل السنة يا مولاني يجوزون الوصل والوقف أليس كذلك؟ وكل من هو معنى. طيب المشبهة والمؤولة إيه؟ يوجبون الوصل لأنهم لو وقفوا مش هيعرفوا يفسروا آية آل عمران سيرتبكوا بتفسير الآية. طيب والمفوضة والوقفة يجيبون الإيه عكس يجيبون الوقف. عودنا يا إخواننا إحنا أخطأنا. المفوضة يجيبون الوقف والوقفة أيضا يجيبون الوقف. الوقفة يجيبون الوقف أيضا إحنا أخطأنا. ليه طيب؟ يبقى إحنا قلنا أهل السنة يجوزون الوقف والوصل في آية العمران. المشبهة والمؤولة يجيبون الوصل في آية العمران. والمفوضة والواقفة ها العكس بقى يوجبون الوقف في آية العمران. لماذا الواقفة يوجبون الوقف؟ هم واقف يبون الوقف. ليه يوجبون الوقف؟ المعنى مش معروف صح. وما لم مش معروف يبقى إذا ربنا بس اللي يعرفه عنه احنا عارفش حاجة مع يا اخوانا جميل. إذا لأن هم أقل واقفة بالقلب واللسان يعني القلب واقف بعضهم بيتكلم باللسان يقول أنا واقف وبعضهم يقول يسكت باللسان. إذن نعم بطائفتيهم الواقفة بضائفتيهم يوجبون الوقف. يبقى عندنا فرق توجب الوقف وفرق ايه توجب الوصل. طيب الذي يوجب الوقف سنرد عليه بايه بقراءة الوصل الواردة عن السلف. الذين يوجبون الوصل الذين يوجبون الوصل سنرد عليه بقراءة الوقف. والذين يوجبون الوقف سنرد عليه بقراءة الايه الوصل. نحن على السنة ناصل ونقف هذا له معنى وهذا ايه له معنى. اذا تقرر ذلك فقد أنهينا الكلام بفضل الله تعالى. طبعا الكلام ده إخواننا كله تقسيم عام التفاصيل ستأتيك بعد ذلك لما تقرأ في كتب البيان والنحل ستأتيك التفاصيل. وهذه التفاصيل موجودة اليوم الناس هذا يعني يدرس في الأزهر ماذا بالمؤولة والمفوضة وفي كثير من معاهد العالم معظم كل جامعات العالم ومعاهد العالم ومدارس العالم شرقا وغربا معظمها تدرس مذهب المؤولة وأهل التفويض والواقفة. بل بعضهم يدرس ماذا بالتشبيه إنه ده الحق عندهم هذا هو الحق والدين الذي نزل على قلب محمد وهذا مذهب بلعة وضلالة. الأزهر يدرس ماذا بالمؤولة ماذا بالرازي والجويني وبحاجة أشعاري في آخر في أول في دوره الأوسط وهكذا. فأنت حتأيد كثير من دكاترة الجامعات والأساتذة بل بعض المشايخ بيقول بيتكلم المسائل مش عايزين نسمي أحد. لو سمينا لكم أناسا لعجبتم. فما تظنش أن هذه مذاهب أناس قد ماتوا لا أناس باقون. فنحن نتعلم هذا الباطل لنرد عليه ونعلمه ولا ندين الله به مع أخوانا. يبدو أن اليوم لن نستطيع أن نتكلم على نفس التقسيم هذه هنأخذها على مين على الفلاسفة والقرامضة. فأنا كنت أتمنى أنه هذه المرة بعد ما نخلص كلام الفلاسفة نقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لنسقطه على كلامنا هذا. هتقول ليش الكلام انت قلته هذا؟ اين هو في الحموية؟ نحن لا نجده. اقول لك كل الكلام اللي قلته بتفاصيله موجود في الحموية. وانا ازعم ان الحموية والتدمرية وجهان لعملة واحدة، الحموية تأصيل والتدمرية ايه تقعيد. التدمرية متقسمة قواعد السبعة، انما الحموية كان بيحكي مع علماء فهمين. فكل قواعد التدمرية، القواعد المحكمة اللي يعتبر التدمرية من اعظم كتب الدينية، حط كتبها في الحموية. الحموية طبعا ألفت قبل التدمرية، فلما ألف الحموية العلماء فهمين، فهمين مرامي ابن تيمية، ففيش كلمة قالها ابن تيمية في الحموية إلا ويريد بها قاعدة من ايه؟ من قواعد التدمرية. ولذلك سأبين لكم في نهاية الحموية إن شاء الله تعالى القواعد السبعة للتدمرية، بحيث نكون أنهينا الحموية جملة وتفصيلا، يعني كلمة كلمة، وأنهينا ايه كمان؟ التدمرية تقعيدا. يبقى قراءة التدمرية ويكون قد مررنا عليها من قبل جملة بل وكثيرا من التفصيل.
الشيخ محمد عبد الرحمن شرح التدمرية تتعامل فيها حضرتك الدلالة
المغراوي؟ من؟
لا شيخ محمد عبد الرحمن
الخميس. الخميس اسمه الخميس.
شرح حضرتك الدلالة اللي بتعملها في التدمرية.
طب هذا ما هذا 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 تفضل شيخ. تفضل.
قال في الحديث ان الله خلق ادم على صورته، قال من قال فيها ان الله خلق ادم على صورته فانه جاهل.
على صورة من؟ هو سؤال خارج عن الدرس بتاعنا.
حديث.
اتفضل. هو السؤال خارج عن الدرس بتاعنا. اتفضل. لا السؤال من قال ان الله خلق على صورته، يعني صورته صورة الله يعني.
على صورة ادم.
ان الله خلق على صورة ادم.
على صورة ادم فكان
يعني الضمير يرجع الى الضمير يرجع الى ايه في كلمه صورته؟ ان الله خلق ادم على صورته. انا اسالك الان، الشيخ مراد ان الهاء قول هذا الجاهل، الشيخ بيتهم بالجهل. من قال ان الضمير يعود الى ادم ولا يعود الى الله؟
الى ادم.
الى ادم. يعني من قال ان الله خلق ادم على صورة ادم فهذا جاهل. الشيخ مين ده؟ الشيخ مين؟ الخميس؟ نعم.
واذا قال انه
الضمير الى الله
ماشي فقد كفر.
جيت يا ابن عثيمين
في شرح الحديث بين النووي، وقال فيها ان احنا ان التشبيه ان التشبيه لله عز وجل كحديث ان اول قوم يدخلون الجنه على صوره القمر بدر، فهو كمان يعني ايه تشبيه غير التشبيه.
طيب بص يا شيخ، الشيخ الاسلام ابن تيميه او انت مثلا خارج عن موضوع، انا ساجيبك اجابه عاما. الشيخ الاسلام ابن تيميه، الشيخ الاسلام رحمه الله، اهل السنه في الشيء عنده اسمه تاويل، بمعنى ترك الظاهر الى الباطن. كل الظاهر جميل، كل شيء عندنا ظاهر، لان لو احالنا الله على معنى باطن لم ينصب له قرينه لاحالنا على ايه؟ على ما لا سبيل اليه. حديث الصوره فيه كلام طويل جدا، شيخ الاسلام تكلم عنه في مجلدين في بيان تلبيس الجهميه، مجلدين كبار قريب من 700 صفحه. من حر الكلام ستجد كلاما لم تجده من قبل ولعله من بعد، كلام عجيب يعني دخل في علوم الذره وغيرها، يعني الرجل سبق زمانه في كلام على حديث الصوره، كلام عقل ونقل لا نظره. مجلدين يعني نصف مجلد مع يعني بين ثلاث مجلدات، يعني كل كلام على احاديث الصوره لله سبحانه وتعالى وعز وجل. اسمه بيان تلبيس الجهميه في تاسيس بدعي 10 مجلدات. والصواب ان الضمير يعود الى الله. هذا هو الصواب الذي عليه اهل السنه والجماعه. ان الله خلق ادم على صوره الله. ربنا خلق ادم على صوره ربه سبحانه. يعني ادم صوره ادم على صورة رب آدم الرحمن سبحانه وتعالى عز وجل، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بآدم. هنا قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، في رواية إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فكيف تؤولها؟ يعني على صورته يحتمل الضمير إلى آدم وإلى الله، مع أنه احتمال باطل إنك ترجع الضمير إلى إيه؟ إلى آدم. ينفع أقول إن الله إن محمد إن الله خلق على صورة آدم؟ طب ما هو آدم هو آدم، أين الجديد في معنى إن الله خلق آدم على صورة آدم؟ هو في حد قال إن الله خلق آدم على صورة زيد أو علي أو بكر؟ هل هذا وارد؟ الله خلق آدم على صورة آدم، إذا هل وارد إن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هذا المعنى ولا معنى لا يقوله عامة الناس فضلا على علمائهم فضلا على أنبيائهم؟ معنى فاسع أليس كذلك؟ إذا معنى باطل إن تقول الضمير يعود إليه؟ إلى آدم. الصواب أن الضمير يعود إلى الله. طب ما معنى إن الله خلق آدم على صورة الله كما في حديث آخر صريح وضح الإجمال اللي في إن الله خلق على صورته اللي هو بلفظ إن الله خلق على صورة الرحمن؟ يبقى إذن إيه؟ هذا الحديث صريح، إذن يرفع الإجمال أو التشابه في لفظ إن الله خلق آدم عليه على صورته، على صورته، صورته إن كان يحتمل أمرين لكن على صورة الرحمن لا يحتمل. إذا تقرر ذلك فلم يخطئ في هذه المسألة من أهل السنة والجماعة من أئمة السنة إلا ابن خزيمة رحمه الله، إمام الأئمة ابن خزيمة أخطأ في هذه المسألة ورد عليه أهل السنة وخطأوه في هذه المسألة، ولم يخرج بذلك من أهل السنة والجماعة بل هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، لكن أخطأ في صفة الصورة لما أرجع الضمير إلى مين؟ إلى آدم. قال إن الله خلق آدم على صورة آدم عشان ظن أن في ذلك إيه؟ تشبيها وتمثيلا. وكل من أول هذا الحديث وغيره وقع في التشبيه والتمثيل، وقد أخطأوا جميعا، وسبب خطئهم هي المسألة التي قلنا إن عليها مدار العقليات. إيه مدار العقليات؟ أن الناس خلطت بين القدر المشترك بين الرب والعبد اللي هو الوجود اللي في الأذهان اللي هو العلم، وبين الوجود الخارجي اللي هو الكيف أو اللي هو في الأعيان. لما خلطوا بين الأمرين ظنوا التشبيه بمعنى. فما معنى أن إن الله خلق آدم على صورته؟ ها؟ يعني خلق آدم على صفات معانيها هي معاني صفات الله. أليس لآدم وجها؟
نعم،
ولله وجها،
ولكن ليس
وجه الله كوجه آدم، ليس وجه الله كوجه آدم ولا وجه آدم كوجه الله. في المعنى ولا في الوجود الخارجي الكيف الخارجي؟ لا، في الوجود الخارجي. هما متماثلان في الأذهان، يعني متماثلان في الوجود الذهني المعنى اللي هو العلم في الأذهان، ومختلفان في الأعيان. فوجه الله له كيف يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، ووجه آدم يليق بنقصه وعجزه وفقره وكونه مخلوقا. هذا هو. إذا خلق آدم على صورته، على صورته التي في الأخارج والأعيان، ولا على صورته التي في الأذهان؟ احفظ هذا، من فهم هذا زاد عنه الشبه. يبقى إن الله خلق آدم على صورته يعني إيه؟ اللي في الأذهان ولا اللي في الأعيان؟ لأن معنى إن خلق آدم على صورته في الأعيان يعني معناه إن الله جعل آدم إلها مثله. فلو أن الله خلق آدم على صورة الله التي في الخارج فقد جعل آدم المخلوق إلها خالقا، وليس المراد ذلك، لأن هذا مستحيل لذاته أن يجعل الله المخلوق إيه؟ إلها خالقا، وأن يجعل الحادث قديما. إذن يستحيل أن يكون آدم المخلوق الحادث خالقا قديما. يبين فخلق آدم على صورته يعني على الصورة الخارجية، وأن آدم في الخارج يماثل لله في الخارج، هذا يستحيل. يبقى المراد هنا الكيف الخارجي، الصورة اللي هي صورة الله اللي هي كيفه الخارجي ووجوده الخارجي اللي تقول مع الكيف، ولا هنا صورته يعني الكي يعني المعنى أو الوجود العلمي؟ الوجود العلمي في الأذهان والأعيان، الأذهان عذرا واللسان والبنان. فتقول بلسانك إن لله وجها وإن لآدم وجها، وإن لله عينين وإن لآدم عينين، وإن لله علما وإن لآدم علما، وإن لله إرادة وإن لآدم إرادة. هذا الكلام نسبتك الإرادة لله ولآدم، وهكذا بقية الصفات في المعاني اللي في الذهن. لماذا؟ لأن وجه آدم في الخارج، وجه آدم في الخارج، هل وجه آدم يبسطه ويقبضه؟ أنا أسألكم، هل وجه آدم في الخارج يقبضه ويبسطه؟ لا. طيب هل وجه الله في الخارج يقبضه ويبسطه؟ لا. طيب هل وجه الله، وجه آدم يستقبل به؟ صح. ووجه الله كذلك، وجه الله إن تستقبل الله يعني تستقبل وجه الله قبله، فثم وجه الله فثم قبلة الله. إذن إذا تقرر ذلك يبقى إذن وجه الله ما واجهنا من الله ووجه آدم كذلك. أين عين الله؟ أين عين آدم؟ في رجليه ولا في يديه؟ ها في وجه صح. وأين عين الله؟ في وجه سبحانه وتعالى وعز وجل. إذن لله وجه وعينان ويدان ورجل وقدم وكذلك لآدم صح في الأذهان. طيب ما الذي جعلهما يشتركان في الأذهان؟ القدر مش هو إيه؟ أن كما أن يد الله في الخارج يقبض بها ويبسط بها ويعطي بها ويمنع بها كذلك إيه؟ كذلك يد آدم. خلق الله لآدم يدا جعله أي آدم يقبض بها ويبسط بها ويعطي ويمنع بها. يبقى ليس هذا معنى إن الله خلق آدم على صورته؟ إذن خلق الله لآدم يدا على صورة يد الرحمن، خلق لله وجها على صورة وجه الرحمن، خلق لله آدم علما على صورة علم الرحمن، وخلق لله قدرات، خلق الله لآدم قدرات على صورة قدرة الرحمن. فقدرة آدم يوجد بها الأشياء وقدرة الله يوجد بها الأشياء، أليس كذلك؟ قلنا هذا الخارج اليد صفات آدم في الخارج الذاتية والمعنوية، العلم والسمع والبصر كمال ولا نقص؟ يعني سمع وبصر وعلم كامل ولا ناقص؟ ناقص يليق بآدم المخلوق الناقص. يبقى هذا معنى إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورته يعني على إيه؟ جعله صفات في معاني صفات مين؟ صفات الله، ولكن ليست إيه؟ في كيفيات صفات الله. هذا هو. تفضل. ماشي. احنا انا يعني سؤال جيد، لكن انا الان يعني مش عايز اتفرق اكثر واكثر. كل اللي عايز اقوله هو السؤال بتاع الاخ خارج اصلا عن الموضوع، لكن اجعله سؤالا واورده لا ننساه. يعني اللي انا عايز اقوله في ده كله يا اخوانا ايه، شيخ الاسلام ابن تيميه ذكر في الجواب الصحيح ان في عباره في الانجيل ان قال انه خلق ابنا يشبهني، قال يشبهني كقوله إن الله خلق آدم على صورته، فقال النصارى ضلت في عدم معرفة الإيه؟ القدر المشترك والقدر المميز. زعمت إن القدر المشترك هو القدر الإيه؟ المميز. ظنت القدر الخارجي، ظنت إن عيسى يشبه الله، يبقى يشبهه فين؟ لا، هو يشبهه في المعاني الذهنية مش في الخارج الواقعي. فالخارج الواقعي عيسى يعني عبد مخلوق وإن كان نبيا، والله في الخارج إله كامل الخلق. هتوقف يا أخوانا. فالتفرقة بين الوجود في الأذهان والوجود في الأعيان هذا هو أصل الهدى، وهو الفرقان بين الحق والباطل في جميع مسائل الدين. وعدم التفرقة بين الظاهر والباطل عذرا بين ما في الأذهان وما في الخارج، فجعل ما في الخارج في الأذهان ضلال، وجعل ما في الأذهان في الخارج ضلال. من اللي جعل في الأذهان في الخارج؟ الصوفية وشبيه الصوفية بيروا أشياء في أذهانهم ظنوها إيه فين؟ ومفيش حاجة في الخارج، يبقى ظنوا ما في الأذهان في الخارج فظلوا. طب الفلاسفة عكسوا، ظنوا أن الله اللي في الخارج وجود فين؟ في الأذهان، وزعموا أن الله ليس موجودا في الخارج، بل إن الله وجود مطلق، والوجود مطلق لا يوجد إلا فين؟ في الأذهان. فكم من فرقة ضلت بزعمها أن الوجود الخارجي وجود إيه؟ ذهني. وكم من فرقة ضلت لأن زعمت أن الموجود في الذهن موجود فين؟ ففرق بين الأمرين تعلم الحق. ففرق بين وجود الله في الخارج ووجود مخلوق في الخارج. أما في الأذهان فالمعاني وحيدة بين الخالق والإيه؟ والمخلوق. ونكتفي بهذا القدر، لكن المرة القادمة إن شاء الله تعالى أعزكم تقرأوا كلام شيخ الإسلام على المنحرفين من أهل التخييل والتجهيل والتأويل، والكلام على التأويل بأنواعه الثلاثة. إحنا هذه المرة شرحناها بتفصيل، بس عايزكم تسقطوا كلامي على كلام ابن تيمية أو كلام ابن تيمية على كلامي، وعايزكم تخرجوا كل اللي قلته منين؟ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل شيخ، اللي عايز ينصرف ينصرف، إحنا أنهينا الدرس.